مشاهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها. في تغطيتنا للملف السوري، النظام يكثف من هجماتها على حلب وريف دمشق، ويستهدف أحياء دمشق بالأسلحة الكيميائية، ويصاعد من مجازره ضد المدنيين بشكل غير مسبوق. وفي تغطيتنا لشؤون المسلمين حول العالم، توالي سقوط الضحايا من المسلمين في نيجيريا وميانمار. وفي نقاش الليلة، رؤية شرعية لمشاركة السنة في الانتخابات العراقية. كل هذه والمزيد في حلقتنا اليوم من برنامجكم استوديو صفا، يعلق عليها ويحللها ويضيف إليها رؤيته الشرعية، منطلقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اصطلح عليه من فقه الأمة وإجماع علمائها، فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير. نرحب بك.
الإعلام الكبير أستاذ الصابر، حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ من الملف السوري، ذلك الجرح النازف الذي أصبح مأساة القرن، حيث إن نظام الأسد يتحدى المجتمع الدولي ويقصف حي جوبر بالغازات السامة. في بداية تغطيتنا للشأن السوري، أعلن مكتب مستقل لتوثيق الملف الكيماوي السوري أن قوات النظام السوري ألقت قنبلة تحوي غازات سامة على حي جوبر بدمشق جنوبي البلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أعلن مكتب مستقل لتوثيق الملف الكيماوي السوري بأن قوات النظام السوري ألقت قنبلة تحوي غازا ساما مركزا في حي جوبر بدمشق جنوبي البلاد. وفي بيان أصدره قال مكتب توثيق الملف الكيماوي في سوريا، تم التأكد من استهداف جوبر بدمشق بالغازات السامة، حيث تم توثيق وصول عدة حالات مصابة باختناق إلى المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية، وذلك بعد استخدام النظام السوري لقنبلة تحوي غازا مركزا في المنطقة. ولم يقدم البيان معلومات أكثر حول عدد المصابين أو نوع الغاز الذي تم استخدامه أو المعطيات التي استند إليها، غير أنه أرفق في بيانه مقطع فيديو تداوله ناشطون معارضون أمس الخميس لشخص مصاب بالاختناق يقوم مسعفون بمحاولة إنعاش بالأكسجين والمحاقن الطبية. ومكتب توثيق الملف الكيماوي في سوريا يعرف نفسه على أنه مستقل وتم تأسيسه في أكتوبر من عام 2012 بهدف توثيق انتهاكات النظام واستخدامه للأسلحة الكيميائية في المناطق السورية وجمع الدلائل والشهادات بخصوص ذلك. ولم يتسنى التحقق مما ذكره المكتب أو صحة مقطع الفيديو من مصدر مستقل، كما لا يتسنى عادة الحصول على تعليق رسمي من النظام السوري على ما ينسب له بسبب القيود التي يفرضها على الإعلام. وجه النظام السوري نهاية الشهر الماضي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى مجلس الأمن الدولي بخصوص تخطيط مجموعة إرهابية مسلحة لاعتداء بسلاح كيميائي في حي جوبر بدمشق، مستندا إلى ما قال بأنه رصد لاتصالات لاسلكية بين مسلحين بهذا الشأن. وحذر بدر جاموس الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء من أن النظام السوري قد يكون على مقربة من تنفيذ هجوم كيميائي جديد. وقال جاموس في بيان للائتلاف بأن الرسالة التي أرسلها النظام للأمم المتحدة والتي تقول إن مجموعات مسلحة من المقاتلين تخطط لهجوم كيميائي في حي جوبر بدمشق تدل على تخطيط سابق ونية مبيتة من جانب النظام لاستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين السوريين.
شفنا يعني من واقع التقرير، يعني لماذا هذا الذل والهوان الذي تحياه الأمة في الوقت التي هي تعرف الحق ولا تستطيع الحصول عليه، وأيضا لا تستطيع أن تجهر به؟ يعني هناك شعب يسمى الشعب السوري يذبح من أجل إسرائيل بيد شيعية، والمجتمع الدولي بعربه وعجمه يتفرجون على هؤلاء الذين يذبحون ليلا ونهارا. لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول إن المسرحيات الهزلية السخيفة المرتبة من الغرب ومن النصيريين مكشوفة للغاية. يعني سأعطيك على سبيل المثال، حينما يرسل بشار الأسد إلى الأمم المتحدة تقريرا يفيد أنه تم التنصت والتسجيل لمكالمات لمسلحين سيقومون بعمليات يستعمل فيها السلاح الكيماوي في منطقة كذا بدمشق. يعني من السهل جدا أن يكتشف الإنسان كذب هؤلاء، والمعلوم أن نظام النصيري أكذب من إبليس وأحط من إبليس، وفي إسقاط الحكم الشرعي هو أبعد من إبليس بشرط شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. خلاصة المسألة، ما أسهل أن آتي بمجموعة من الشبيحة هنا يتصلون بمجموعة من الشبيحة هناك ثم يذكرون في كلماتهم أنهم أعداء النظام وأنهم يريدون تدمير بشار إلى آخر هذه الأمور، وسنستعمل السلاح الكيماوي في يوم كذا في الساعة كذا في منطقة كذا. قمنا بتسجيل هذه المكالمة، هي لمن؟ لمجهول. من الذي اتصل؟ إنه مجهول. من المتصل عليه؟ إنه مجهول. والأصل أن شبيحا اتصل بشبيح من قبل المجرم اللا أخلاقي اللي اسمه بشار الكلب أصف العظيم. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، أنا أقول إنها تمثيلية هذرية. ثانيا، أمريكا على علم تام بهذه اللعبة. أمريكا تقوم بالتنصت والتسجيل لمكالمات دول العالم بأسره، عشان نكون صراحة. إذا كانت قامت يعني محترامي بالتسجيل للدول الأصدقاء أي لدول الاتحاد الأوروبي بالإجماع بما فيهم القادة وهم أصدقاء، أفلا تقوم محترامي بتسجيل المكالمات في هذه المنطقة حتى من خلال الكيان اليهودي؟
المعلوم أن لدولة مجاورة لإسرائيل
الكيان اليهودي يعني. الكيان اليهودي ومن خلال هضبة الجولان الاستراتيجية يقوم بتسجيل كافة المعلومات على الأرض السورية. والمعلوم أن الكيان اليهودي يحافظ على شيطان واحد هو بشار الأسد وبشهادتهم وباعترافهم، لأنه حافظ عليهم ومن قبله أبوه حافظوا على الكيان اليهودي لأربعين سنة. ما أطلقت رصاصة واحدة على الكيان اليهودي. إذن أمريكا تلعب دور الواعظ.
هو لم يحافظ فقط على الكيان اليهودي، بل استغل الشيعة في لبنان لقتل الفلسطينيين المقاومين الكيان اليهودي. بدأ من حركة أمل، بعدها ميراث حزب الله في 82 لهذه الحركة الشنيعة برئاسة يعني نبيه بري أو ما يسمونه نبيه بري الرئيس.
إذا نلخصها
يعني هذا النظام لم يحرص لإسرائيل فقط، أن هذا قتل السنة المجاهدين لصالح إسرائيل.
أن هذا على مدار 40 سنة أن هذا النظام يمثل محترامي يعني كلبا حارسا للحدود اليهودية من ناحية، وهي ليست حدودا لهم على الإطلاق. النقطة الثانية، أنه يقوم بخدمات لصالح الكيان اليهودي في مقابل أن يبقى النظام النصيري على قلب السوريين السنة إلى يوم الدين، وباتفاق أمريكي وباتفاق غربي إلى آخر هذه الأمور. والمعلوم أن الأمر مفهوم. خلاصة المسألة، إذا أعود لسؤال فضيلتك، بعد هذه المسرحية المكشوفة من الأمريكيين ومن اليهود الملاعين ومن هؤلاء جميعا ومن النصيريين المجرمين أي القادة، ما الذي مع احترامي ينتظره الشعب السوري من هذه الأمة العميقة البعيدة الكثيرة العدد التي هي كحبات رمال أو كقطر الندى؟ إنه صار لا يرجو منهم شيئا على الإطلاق إلا الخزي والهوان. بمعنى آخر، إنني حينما أنظر إلى التجربة الليبية وأنظر إلى اجتماع الجامعة العربية في سرعة البرق، وأنظر إلى الكيان الأمريكي الذي كان بمثابة مظلة فوق الجامعة العربية وساق العبادة والبلاد والأقطار والأنصار مع جامعة ثم مجلس أمن ثم الأمم المتحدة، ثم ذهبت أكثر من 67 دولة تقاتل هذا القذافي الذي لا جيش له على الإطلاق، لأن مصالح البعض كانت تقتضي ذلك، ولأن عداوة قائمة بين البعض وبين هذا الرجل، فضلا عن أن الصليبيين ينظرون إلى الحدود الليبية والخريطة الليبية بشكل ما، ولذلك محترمهم نظروا إلى هذا العوار، ولذلك جروا وهرولوا لمقاتلة هذا الفاجر. خطر حضرتك زي لمقاتلة هذا الفاجر، ليس لفجره على الإطلاق وليس لجرمه على الإطلاق، وليس معنى ذلك حينما أقول فاجر أو كذا أو كذا أنني أقول يعني عبثا بالنسبة لحياة الإنسان، لا، هذا غير صحيح. بقول هذا ظلم وحدث منه الفساد إلى آخر هذه الأمور في جوانب أفسدت حياة المجتمع من نواحي معينة حتى وإن كان جاهلا بها، إلا أن المجتمع الغربي سبق المجتمع العربي، وكان المجتمع العربي يمثل يعني شعلة نارية بالنسبة لسبق الوقت في الوصول إلى ليبيا، وتم تدمير هذا الرجل مع قواته في ليبيا. أنا أنظر إلى سوريا والتي أكبر من ليبيا، فضلا عن أنها تمثل أمنا قوميا للخليج العربي وللمنطقة برمتها، فضلا عن
أن شعبا ذاق الويلات وجرى فيه ما لم يجر في البوسنة والهرسك وما لم يجر في أفغانستان ولا في الباكستان ولا في غيرها من مدن العالم على الإطلاق، بل أتحدث عن شعب أعزل اصطدى أبناؤه وذبح أبناؤه بدم بارد، حتى الرضع ما سلموا من الذبح بالسكاكين على أيدي الشبيحة الذين يدعون أنهم علويون والعلويات منهم براء. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، أقول أين الجامع العربي مما جرى في سوريا
مثلا؟
بل والله أشك في تواطؤ قيادة الجامعة العربية مع الإيرانيين، هذه عندي يعني تمثل
وقتين. هناك علاقة طيبة بين النبي العربي وإيران،
أشك لنا أكون صريح، أنا ما بتمشي رجل، ولكن بقول علاقته بإيران قوية للغاية. ولذلك لو كان النظام الخليجي، أتحدث عن الخليج برمته، يعني يريد وصولا للحقيقة لكان له وقفة مع الجامعة العربية أولا. ليه؟ لأن رواتب الجامعة العربية من جيوب الخليجيين. تتذكر عمرو موسى لما اختلف مع الخليجيين أوقفوا راتبه وأوقفوا رواتب العاملين بالجامعة العربية فعاد إلى حضنهم.
يا شيخنا يعني كيف تنتظر من هؤلاء موقف يعني واختلفوا في أن يضعوا أو يعني يجعلوا مقعد سوريا للإئتلاف والثورة؟
ما أنا عايز أكمل، أنا عايز أكمل. إذن الخلل يأتي أولا من الجامعة العربية، هذا عوار، وهذا العوار يتجه لإيران. هذه واحدة. النقطة الثانية بالنسبة لقادة العرب، يعني مع التحفظ في اللفظة، يعني الكثير منهم مع احترامي يلعبوا على الحبلين، ومنهم من أبدى وقوفه التام مع النظام النصيري، فضلا عن أن من لم يقف مع النظام النصيري ومع احترامي ما ذاق ما جرى في بعض البلدان العربية لا يريد أن يظهر بمظهر مع احترامي ويخالفه طموحات السوريين، ولذلك لعب بوجهين ولم يتضح له وجه واحد. خلاصة المسألة أقول لك إن هذه القمة العربية لا تمثل حتى البوتوم اللي بقول عليه، بمعنى هذه القمة العربية فشلت منذ قامت، ما اتفقوا يوما ما. ولذلك أنا أتذكرها لشيخ كبير توفاه الله لما قال اتفق العرب، أي قادة العرب على ألا يتفقوا، ده حتى في الأمور الأخيرة هذه ما استطاعوا أن يصلحوا بين دولتين خليجيتين، بل إن الظهر للظهر، بل ما خرجوا بموقف واحد موحد في هذه القمة العربية. بل أعطيك أمرا آخر، ما استطاعوا كما تقول أن يجعلوا حتى المقعادة للشرعيين لأبناء البلدة المذبوحين، وعجزوا عن ذلك. بل
العالم نفسه،
بل من سحبوا لما عجزوا حتى يستروا على وجوههم، بل بقوا بكل وقاحة.
إذن أنت ترى شيخنا في النهاية أن الغرب والشرق لا يعنيه ذبح السوريين.
بالضبط.
طيب لماذا هذا الذل ويعني الهوان الذي نعيشه؟ السبب لماذا؟ شرعيا في ده
الأسباب تتمثل في التالي. أول حاجة عدم اعتصام المسلمين بحبل الله، والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. اثنين، عدم تعاونه، عدم التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثالثا، الأهواء، بمعنى لو أن قادة العرب هؤلاء خيروا بين حكم ابن الخطاب وبين ما هم عليه لاختاروا ما هم عليه من أجل الزعامة والهوى. النقطة الرابعة، التبعية، لأن قادة الدول العربية يتبعون الرب الأرضي المزيف أمريكا في كل صغير وفي كل كبير، بدليل أنهم يجلسون على الطاولة الآن مع اليهود تحت المظلة الأمريكية منذ أكثر من 60 سنة، يجلسون على المظلة والأرض تؤخذ، يجلسون على المظلة والأرض تنخص، يجلسون على الطاولة والأرض تحرق، يجلسون على الطاولة والفلسطينيون يذبحون، يجلسون على الطاولة مع احترامي وشجر
الكور
ينزع. ها؟
وما زالت الأحواز
مستقلة، دي اسمها الأرض المنسية بالكلية. خلاصة
المسألة الطاولة ودمشق وبغداد انتهت وتم احتلالها.
ما داموا لم يخرجوا من التبعية الأمريكية فلا تنتظر منهم شيئا. لماذا؟ لأن أمريكا هي التي تأمر وتنهي. حتى أني سمعت الدكتور مصطفى الفقي قال كلمة هي كلمة حق، لما قال إن زعيما عربيا لا يمكن أن يصل إلى كرسيه إلا من خلال الموافقة الأمريكية واليهودية. فإذا كانت هذه حقيقة فما طيب الذي ننتظر؟
الجهاد أليس البعد عنه أيضا مذلة ومهانة؟
ما أنا كنت لسه بجيب النقاط قبل الجهاد يا أستاذ محمد، وهذه نقطة في غاية الأهمية. التخلف الذي يسكن كسرطان في المنطقة العربية والإسلامية بأسره، تخلف ديني، تخلف سياسي، تخلف في كافة
صناعي،
في كل شيء
زراعي.
تعال نبص للأمور الدنيوية، الأمة متخلفة في كافة الميادين. حتى الدول الغنية في هذه المنطقة مع احترام متخلفة، ولولا ما عندها من خيرات لكانت تحت الأرض. هذه نقطة في غاية الأهمية. أضف إلى التخلف النقطة المهمة جدا من الناحية الشرعية، التخلف الديني. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من أمرات الساعة فشو الجهل وقلة العلم. ولما كانت الرؤوس الدينية والتي تعتبر قادة للمؤسسات الدينية في البلدان العربية، يعني مع احترامي يكون تعيينها من خلال الاستخبارات ومن خلال هذه الدول ومن خلال الحكومات التابعة للأمريكيين، فإن الخيار كبر عليه أربعة، يزيف ويشين ويدلس ويلبس، بمعنى أن هذا ما جاء بالانتخاب على الإطلاق، ولكنه جاء بالتعيين. ولما كان اختياره مع احترامي قائمة لم يقم على الإطلاق على الضوابط الشرعية، ولكن قام على المطالب الغربية. ولذلك مع احترامي لبس ودلس، واندرج هؤلاء تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورد الإمام البخاري في كتاب العلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا أستاذ محمد،
على ذكر التخلف، يعني لماذا دول الخليج مثلا لا تقيم مصانع لتصنيع الأسلحة المتطورة كما هي إيران المجاورة لهم، وتعتمد على شراء الأسلحة من الغرب طارة والشرق طارة؟ ما أعمل مصانع؟ يعني أنا بشتري بصفقة 50 مليار دولار، 50 مليار دولار دي تعمل لي 5 مصانع أسلحة.
تريد الإجابة؟ لو فعلت ذلك ما احترم ما جلست على الكرسي، لأن أمريكا لا تريد ذلك لهؤلاء الغرب. وإن خالفت ذلك مصر، مصر الأرض الزراعية على استعداد أن تكون الأولى المصدرة للقمح في العالم، وهي الدولة الأولى المستوردة للقمح في العالم،
وشلت غلال الإمبراطورية البريطانية.
ولو صنعت غير ذلك ما احترم نعلم من الجواب.
الله قال اجعلني على خزائن الأرض.
نعم يوسف،
مش احنا كنا خزائن الأرض؟ كيف مصر التي سماها الله خزائن الأرض تستجدي رغيف خبزها من شرق طرف؟
سألتني خذ الإجابة.
تفضل.
أتدري في قول الله جل وعلا على لسان يوسف اجعلني على خزائن الأرض؟ قال العلماء: ولو أن أهل الأرض صوروا حول مصر صورة ومنعوها من الأقطار والأمصار، بمعنى لو أنهم يعني عاقبوها عقوبة اقتصادية وحاصروها من فوقها ومن تحتها من أعليها ومن أسفلها عن يمينها وعن شمالها، لاستغنى أهلها بما فيها من الخيرات لأنها خزائن الأرض.
الله أكبر،
ده قول المفسرين. كثر حضرتك إزاي؟ ولذلك
الحاكمين مش عارفين بيحكموا منه ليه؟
شوف،
يعني فيش رئيس مصري ولا ملك مصري جه حكم مصر وعرف منبع.
عمي 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 كلهم عمي، معنى انا ما كنت داخل على خزائن يا شيخ محمد، لابد يكون معايا مفتاح، نكون معايا مفتاح وعارف الخريطه في التوجه. المفتاح الاول هو الاستغفار. احنا ما احناش مع ربنا، احنا بعاد عن الدين، احنا بعاد عن الدين، ولذلك علينا ان نصطلح مع رب العالمين، والاصلاح انما يكون بالاستغفار. شوف ربنا بيقول ايه، احنا خايفين من اثيوبيا الحين، وهي اثيوبيا لمؤاخذة يعني شويه عجل ياخدوها. شوف ربنا بيقول ايه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اول شيء
يغسل السماء،
لو غفر هيعطيك، ما غفرش مش هيعطيك. شوف اللي جايه: يرسل السماء عليكم مدرارا، لا تخاف لي من سد اثيوبيا ولا من غيره، هيجي لك الخير والماي من كل اتجاه مش كده بس، ويمجدكم ولم يقل ويرزقكم، عندكم الرزق لكن هيجي لكم المدد بتاع الرزق اللي طلع لكم الخزائن دي، ويمجدكم باموال وبنين، هيجي لكم عيال اصحاء مش فشل كلوي وفيروس الكبد وسرطانات، ده الشعب المصري كله مريض مش كده وبس، ومش يمجد لكم اموال وبنين لا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار، هتعيشوا في فيلل وفي قصور وهتبقى الماء بتجري من تحتكم، بس العيب فين؟ ما لكم لا ترجون لله
المقابر.
هي دي. شوف يا استاذ محمد، ولذلك انا بقول لك بالضابط الشرعي المفتاح، الضابط اللي هنا التقوى، اتقي ربنا يا اخي، اتقي الله في المصريين. بس الجيوب بتصل الى سويسرا وما بعد سويسرا. شوف: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، اول حاجه مخرج امني، مخرج سياسي، مخرج من كل يجعله مخرج، ويرزقه
من حيث لا
يحتسب. الخليج يا استاذ محمد من 30 سنه او اكثر من 30 سنه يعني يحدثني خل امير معين يقول: الله يا شيخ محمد كنا لما اخذت بول كده على الارض وبعدين نجيب الرغيف نخصمه على وجبتين ما في، والدود يبقى في الميه. بقول لي: فوجئنا ايه اللي بيطلع تحت البول ده؟ ما نعرف، جبنا الاجانب قالوا لنا ده بترول، ام ربنا جابه لهم. اذا لا بعلم ولا بقوه ولا بشيء، ولكن من حيث ايه؟
يرسل السماء عليهم
ومن يتقي الله ويرزقه من حيث ايه؟ لا يحتسب. في النهايه بقى يبقى في يقين شويه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم، ويعني تطبيقا لما قاله فضيلة الشيخ، يعني علميا أيضا يقال أن مقومات الدولة العظمى، أي دولة عظمى لها 3 مقومات لتكون دولة عظمى: الموقع الاستراتيجي، الموارد البشرية، الموارد المتاحة، ويعني المواد الخام. ومصر فيها 3 مقومات لقيام دولة عظمى. أمريكا التي تحكم العالم ليس فيها إلا مقاومين فقط، وهي الموارد المتاحة والموارد البشرية، وليس لها موقع استراتيجي كما هو موقع مصر، تخيلوا. ولكن تحتاج إلى أن إلى من ينمي هذه الموارد وينمي البشر قبل الحجر. في تطورات الشأن السوري أيضا الميدانية، مقتل النقيب المسؤول عن حملة الملاحة وأكثر من 160 شبيح وانشقاق لواء وأربعة ضباط علويين، حيث أعلن الجيش الحر عن القيام بعملية وصفاء بالصاعقة على طريق مطار دمشق الدولي، أدت إلى قتل أكثر من 160 شبيحا في الفوج 81 وأسر قائد الفوج حيا فضلا عن تحرير معمل الخميرة. وأكدت مصادر إعلامية مقتل النقيب علي حيدر المسؤول عن الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام على مدينة المليحة، فيما أعلنت صفحات موالية للنظام سقوط عدد من ممن أسمتهم بعناصر الدفاع الوطني في دمشق قضوا في معارك المليحة. وقالت الجبهة الإسلامية إن مجموعة من عناصرها قتلوا 8 عناصر من قوات النظام، وذلك بتفجير لغم أرضي فيهم ضمن معارك طريق المطار، وتم القضاء عليهم بشكل كامل. وأضافت أن قوات النظام تقدمت إلى 3 نقاط في جبهة المليحة، ولكن مجاهدي جيش الإسلام تمكنوا اليوم من استعادة هذه النقاط وتدمير دبابة وقتل عدد كبير من عناصر النظام. أيضا انشقاق اللواء وأربعة ضباط علويين عن جيش النظام السوري، حيث أكد مؤسس الجيش السوري الحر رئيس الأركان السابق العقيد أحمد حجازي انشقاق لواء وأربعة من الضباط العلويين عن جيش النظام السوري، مؤكدا ترحيب قوات المعارضة بهم، ولفت إلى أن الطائفة العلوية تأخرت في البدء بالانشقاق عن النظام، ولكن أن يأتوا إلينا متأخرين خير من أن لا يأتوا ونحن سنرحب بهم. أيضا تحالف الراية يمطر اللواء 78 والفوج 137 بريف دمشق بالهاون، حيث أمطر تحالف أو مقاتلو تحالف الراية الوحيدة أمس السبت قوات الأسد المتمركزة أمام البوابة الرئيسة للواء 68 على طريق السلام والفوج 137 بريف دمشق الغربي، وذلك بقذائف الهاون وحققوا إصابات. وكان الثوار من تحالف الراية الواحدة شنوا هجوما صباح اليوم على منطقة المغر في منطقة بيت جن في ريف دمشق، وتمكنوا من تحرير المنطقة بعد السيطرة على حاجز المغر بالإضافة إلى التلة. كما تمكن الثوار خلال المواجهات من قتل العديد من جنود الأسد وجرح آخرين، إضافة لاغتنام دبابة وعربة بي ام بي. أيضا في الشأن الميداني السوري، 4 فصائل إسلامية تعلن بدء معركة خوة الأنفال بريف دمشق ويسيطرون على مغر المير، حيث أعلنت 4 فصائل إسلامية أمس السبت بدء معركة أخوة الأنفال ضد نظام الأسد في ريف دمشق الغربي. وتأتي معركة أخوة الأنفال استكمالا لمعركة فجر التوحيد 2 في المناطق الممتدة من الريف الغربي لدمشق لريف القنيطرة بقيادة جبهة النصرة استجابة منهم لنداء إخوانهم الثوار في معركة الساحل السوري. وقد تمكن الثوار من تحرير تلة مغار المير وقرية مغار المير في خان الشيخ بريف دمشق الغربي بعد مواجهات مع قوات الأسد أسفرت عن وقوع قتلى وأسرى في صفوفهم. يعني من الأخبار دي ناخد الخبر الأبرز دكتور زغبي، انشقاق أربعة ضباط علويين، يعني هل سيكون هناك إشكالية في الولاء في حال انضمامه للجيش الحر أم نستأمنهم؟
والله يعني الأمر يعود مع احترام يعني إلى سابقة ملفات هؤلاء، بمعنى ربما يعني مع احترام يعني لا السبب ربما تكون المخابرات القذرة المنحطة النصيرية تلعب لعبة ما، والله أعلم يعني. هذه واحدة،
وبالتالي انشقوا يعني فأفرح بهم الطلبة.
هذه واحدة. وربما تكون أمريكا لها لعبة معينة مع بعض الأنظمة العربية فتأمر البعض من هؤلاء للانضمام، وخاصة إن إذا كانوا في رتب كبيرة لإيجاد مكان لهم في المعارضة القادمة الكبيرة، حتى إذا كونت دولة قادمة كانوا محترمي من الكيان الأكبر فيها. النقطة الثالثة، ربما أرادوا أن ينجوا لأنهم علموا أنهم مهما طال الزمن لابد من دحض هذا المجرم الأفاك، فأرادوا أن ينجوا بأنفسهم. والنقطة الخامسة، ربما بين لهم الحق أو ظهر لهم الحق فانضموا إلى الجيش الحر.
طيب يعني أي رأي ترجح، يعني أن ينضموا إلى صفوف الجيش الحر ويصبحوا ليس لهم دور بل فقط مستأمنين على حياتهم، أم يتركوا ليشاركوا في القتال فعليا؟
لا لا لا، آمنوا على الإطلاق على اشتراكهم في القتال.
في القتال. يعني أيام بشار لما كان الجيش السوري كان 27 ألف ضابط، كان 22 ألف ضابط علوي، 4000 سني و1000 لمم. كان الضباط العلويين لو ملازم علوي ممكن يأمر عقيد أو عميد
معلوم
سني.
معلوم.
شوف وكان بيخليهم يفطروا في رمضان، الضابط السني اللي ما كانش يفطر في شهر رمضان يعدي عليه العلوي كده يتجسس عليه، كانوا بيحلوا التقاعد.
شوف أنا أؤمن تماما بأن انتماء هؤلاء ليس على الإطلاق لأهل السنة والجماعة ولا لدول العرب على الإطلاق حتى ككيانات، ولكن الانتماء الحقيقي
ولا حتى من باب السياسة
ولا من باب السياسة ولا من باب
يعني
السياسة
يعني هو الأمر يفعل عقائدي.
محمد هؤلاء لا يفعلون حياتهم إلا من الناحية العقدية. هؤلاء ثيوقراطيون حتى في حياتهم. ولذلك أقول إن انتماءهم الحقيقي إنما هو لكبار مضليهم وليس لدولة عربية وليس لكيان عربي وليس للإسلام ولا للمسلمين على الإطلاق. يعني أديك مثال بس بالله ما تذكر أسماء
صدق.
يعني عندنا رأس بيلمعوا فيها في الإعلام اليومين دول، هذه الرأس يعني مع احترامي يعني نازل في مشايخ السنة، نازل في علماء السنة. لماذا؟ لأنه دخل يعني حلبة وهمية، يحمل سيفا وهميا وظن أنه كذا. الرجل نعلم أنه متشيع في الحقيقة ويمقت الكيان السني، ويمقت الكيان السني وهو أزهري مع بدون ذكر اسمه، وهو أزهري. ولذلك مع احترامي لما سئل عن وزارة الأوقاف وكذا، قال المفترض وزير الأوقاف يبقى مسلم واللي بعد منه يبقى نصراني واللي بعد منه يبقى يهودي، لأن دول أفضل من كت ومن كت ومن كت. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقولها لك، لا يؤتمن واحد مع احترامي من هؤلاء لأن انتماءه الحقيقي لا يكون للإسلام، بل يصير عدوا للإسلام وأهله، ولا يكون لدولة عربية على الإطلاق بل لدولة مجوسية. ولا يؤتمن على مسلم، فإن كنا نقول في اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء أشد من اليهود في فجرهم وفي إجرامهم وفي
عليه الله.
وخلاصة المسألة، خلاصة المسألة أنا أرى أنهم لا أمان لهم في القتال على الإطلاق. في دولة عربية احنا عارفين كلنا بنحبها ونجلها، لما دخلت في حرب مع طائفة الحوثيين مع احترامي، وكان من بعض المقاتلين من أبنائها من كان على هذا المعتقد، أضر بقرى السنة وضرب قرى السنة على أنه جهل المسألة من الناحية الجغرافية وظن أنه ضرب الحوثيين فهؤلاء لا عهد لهم ولا أيمان.
أيضا في سياق متابعة الشأن الميداني السوري، الثوار يطحرون حزب الله بريف القنيطرة ويصرعون 31 عنصرة حيث لقي 31 عنصرا من ميليشيات حزب الله اللبناني مصرعهم خلال تصدي مقاتلي الجبهة الإسلامية لمحاولة اقتحام قرية الدوايا الصغيرة بريف القنيطرة الجنوبي. وقال الموقع الرسمي للجبهة الإسلامية إن مقاتليها تمكنوا من قتل 11 عنصرا من ميليشيات حزب الله اللبناني في كمين خلال إحباط عملية تسلل إلى مدخل قرية الدوايا الصغيرة بريف القنيطرة الجنوبي. كما أضاف الموقع أن الثوار تصدوا لتعزيزات عسكرية لميليشيات حزب الله لسحب جثث عناصره القتلى، وتمكنوا من قتل أكثر من 20 عنصرا إضافة إلى عدد كبير من الجرحى. أيضا وفي ذات السياق، مقتل قياد عسكري بارز من حزب الله في سوريا، حيث أعلنت مصادر إعلامية أمس السبت عن مقتل قياد بارز من ميليشيا حزب الله اللبناني خلال معارك مع الكتائب الثورية في سوريا. وقالت شبكة أنباء فارس الإيرانية إن القيادي في حزب الله اللبناني محمد قاسم عبد الله والملقب بالحاج هادي قتل خلال معارك مع الثوار في العاصمة السورية دمشق. وتقاتل ميليشيا حزب الله اللبناني مع قوات الأسد ضد الكتائب الثورية منذ الثورة السورية المندلعة منذ 3 أعوام، بالإضافة إلى ارتكابهم مئات المجازر بحق المدنيين أدت إلى استشهاد الآلاف بينهم نساء وأطفال. كذلك في تغطيتنا للشأن السوري، 28 برميلا متفجرا وخمسة صواريخ يحصدون العشرات بحلب، حيث وثقت شبكة حلب نيوز في إحصائية لها سقوط 28 برميلا متفجرا وخمسة صواريخ على مناطق متفرقة من مدينة حلب وريفها حتى مساء أمس، أدت إلى ارتقاء أكثر من 20 شهيدا وإصابة عشرات آخرين بينهم نساء وأطفال. وتقوم قوات الأسد بشن غارات حربية بشكل يومي وإلقاء البراميل المتفجرة المحرمة دوليا على المناطق السكنية في مدينة حلب وريفها، الأمر الذي أدى إلى سقوط الآلاف المدنيين شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال وإحداث دمار كبير في المناطق السكنية. وفي سياق متصل وثقت الهيئة العامة للثورة السورية ارتقاء 55 شهيدا في سوريا اليوم حتى اللحظة، لقوا حتفهم بنيران قوات الأسد معظمهم في دمشق وريفها وحلب. يعني من الأخبار دي هاخد الخبر الأبرز، يعني هلاك عدد من عناصر أو عناصر من ميليشيا حزب الله، يعني لماذا هذا الاصطفاف الشيعي؟
دعني مريلا لكنت عايز محمد ايوه،
رغم ان هؤلاء نصيرية، والولي الفقيه الخبيني الذي اسس هذه الجمهورية المارقة عن دين الله ودين آل بيت رسول الله قال بتكفير النصيرية العلويين.
هو طبعا كلهم بيكفروا بعض، دي قضية احنا خارجين منها، لكن اريد ان اقول للمشاهدين وللمشاهدات اني ارى حربا عالمية شيعية، لا اقول عالمية بمعنى ان منتهى الدول وان السوار الاعظم من الدول في حرب مع بعضها البعض، لا، لكني ارى من حيث العالمية كجنس وطائفة، ارى حربا عالمية شيعية رافضية على شعب اعزل. بمعنى اخر ارى ايران هي التي تقاتل في سوريا، ارى حزب الله والعزة هو الذي يقاتل في سوريا، ارى الحوثيين يقاتلون في سوريا، ارى اللواءات والكتائب من العراقيين الروافض يقاتلون في سوريا. يقاتلون من؟ يقاتلون الشعب الاعزل الذي لا يملك شيئا على الاطلاق، بل من العار اننا نرى المخيمات فيه يموت اهلها بسبب الجوع، يقال مات 3 من الجوع، مات 4 من الجوع، هذا الذي يموت من الجوع ان له ان يقاتل هؤلاء الذين اتوه من الاقطار والامصار والبلاد والعباد بالطائرات والمتفجرات والبراميل المفجرة والاسلحة الكيماوية الى غيرها. يا أس محمد، هذه حرب عالمية طائفية شيعية على شعب اعزل، لكن بمظلة دولية من خلال مجلس الامن ومن خلال يعني مع احترامي الامم المتحدة برعاية أمريكا وروسيا. دعني أقول إن العالم السيئة تمالأ وسكت عن الجرائم في حق هذا الشعب الأعزل، ووالله لو أن المعركة هذه كانت على مجموعة من الكلاب لحدث لها سعار، ما بالك في أنها وقعت على المصلين الراكعين الساجدين الصوامين القوامين إلى آخر هذه الأمور.
أول أمس قذف بالبراميل المتفجرة حلب أثناء صلاة الجمعة.
تماما، هو زي ما أنت قلت النصيرية معلوم حكمها في الشارع والاتفاق عليها معلوم كما ذكر الشيخ الإسلام
بين الشيعة والسنة.
نعم تماما
مشركين.
ولذلك أنا أقول كلمة في غاية الأهمية، أقول إن الواجب على الدول العربية والإسلامية أن تتخلى تماما عن مجلس الأمن مع احترامي، وأن تخرج منه بسرعة، وأن تتخلى عن الأمم المتحدة، وأن تخرج من ذلك بسرعة، وأن تعلم تماما أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة، لأن الحق في يد الضعيف كاليتيم أو كاليتامى على موائد اللئام. ولذلك فإن المنطقة العربية مع احترامي الكل الآن يحرص على هذا على الكرسي لا أكثر ولا أقل، ما دامت النار لم تصلني بعد والمجهود
بغداد سقطت ودمشق بتسقط
إياك لا فقط
باقي القاهرة وباقي
الرياض. سوريا تحت وطأة الشيعة الروافض، سوريا خطمنا دولة العراق تحت وطأة الشيعة الروافض، البحرين الحين أدخلوا تحتها من كل اتجاه، اليمن الحين أدخلوا تحتها من الروافض من كل اتجاه. لو نظرنا إلى المنطقة العربية إنها تغربل في هذه المرحلة، ونرى أمريكا الغرب يعيدون جغرافية المنطقة ويعيدون مع احترام سياستها مرة أخرى لصالح التوازن الرافضي القليل الدني الذي لا يمثل شيئا على الخريطة على الإطلاق. خلاصة المسألة أقول عار على الأنظمة العربية، عار على حكام العرب، عار على من له جيش وينظر إلى إخوانه من الركعين الساجدين وإلى أمه التي تذبح هناك وإلى عرضه الذي ينتهك هناك وإلى الأطفال الذين يذبحون هناك بدم بارد، وأن يشاهد هذا حتى يأتيه الدور. أقول إن الدور قادم لو بقيت الصورة على ما هي عليه.
طب بماذا تفسر هذا الاصطفاف الشيعي حول النظام النصيري في الملحد في سوريا؟
نقطة في غاية الأهمية، أقول لك المعلوم أنهم يكثرون النصيريين، والمعلوم أن النصيريين أيضا يكثرون هؤلاء، ومعلوم أن الطوائف التي ليست على شيء مع احترام من باب وخارة الأول ليست نصارى شيء وخارة النصارى ليست الأول على شيء، هؤلاء يكثر بعضهم بعض، وهؤلاء لا يؤمن بعضهم ببعض على الإطلاق، لكنهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم قلة، ولذلك اتفقوا اتفاقا ليس عقديا على الإطلاق، لكن الاتفاق السياسي من أجل الخدمة العقدية الإيرانية. مع حضرتك
يعني ممكن اتحالف مع غير المسلمين لكن المسلمين لا.
على فكرة حزب الله هذا ما احترم من قال انه ليس متحالفا مع اليهود. يا استاذ محمد انهم الان على الحدود مع اليهود. انهم الان على ارض سهله ليست بجبليه وليس فيها تلول على الاطلاق. انهم تحت مرمى النيران اليهودي. ونرى ان اليهود مع احترامي يقومون بتفجير الاسلحه التي يتجه بها الى المجاهدين والمقاتلين ولا يقومون بعمل ذلك على الإطلاق بالنسبة للأسلحة التي يذهب بها إلى حزب الله أو إلى الألوية العراقية. خلاصة المسألة أقول اعلم أن رابطا قويا بين هؤلاء وهؤلاء. أما العداء الموحد المطلق فهو لأهل السنة والجماعة
للمسلمين. نعم نخرج إلى فاصل بعده نتواصل وباقي ملفات اليوم المسلمين في العالم وشؤونهم وأحوالهم ويعلق على ضيف الكريم كذلك رؤية شرعية لمشاركة السنة في انتخابات العراق نهاية هذا الشهر. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري الكبير. لك التحية شيخ،
حياك وبياك الله. الإعلام الكبير أستاذ محمد صاحب،
يعني ننتقل إلى أحوال المسلمين في العالم ونأخذ وهي مزرية ويعني فيها مهانة ومدلة كما قلت في بداية الحلقة، ونأخذ نموذجين في نيجيريا وفي ميانمار، حيث يعني استشهد 20 مسلما في هجوم يعني شنه مسلحون أمس على أحد المساجد في شمال شرق نيجيريا. وقال عبد الله بوغو المتحدث باسم ولاية يوب شمال شرق نيجيريا إن الهجوم وقع في منطقة بونيغاري التي تبعد عن مركز الولاية حوالي 150 كيلومتر. وأضاف بوغو أن مسلحين أطلقوا النار على المصلين الذين كانوا يتوجهون للمسجد لأداء صلاة الفجر، وقاموا بعدها بتخريب المسجد وإحراق عدد من المباني في المحيط. أيضا في شؤون المسلمين حول العالم، بصيحات تريد قتل المسلمين، 100 بوذي يجتاحون قرية مسلمة في ميانمار، حيث اجتاح عشرات البوذيين قرية مسلمة في مدينة يانغون كبرى مدن ميانمار، حيث قامت بنهب وسرقة المنازل أو قاموا بنهب وسرقة المنازل وسط صيحات عدائية ضد المسلمين. وقال شهود عيان إن مجموعة مؤلفة من قرابة 100 بوذي اعتدت بالعصي والحجارة على قرية هيليغو الواقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال مدينة يانغون، وقامت بنهب منازلها. وأخبر أحد سكان القرية ويدعى سان أونغ وكالة الأناضول أن مجموعة من البوذيين قاموا بسرقة منزلين لمسلمين خلال عملية الهجوم على القرية، مبينا أن عناصر المجموعة المهاجمة كانوا يصيحون بعبارة نريد قتل المسلمين. يشار إلى أن آلاف المسلمين في ميانمار لقوا مصرعهم وأجبر عشرات الآلاف الآخرين على ترك منازلهم جراء اعتداءات من قبل بوذيين على المسلمين منذ العام 2011. نأخذ الأول في خبر المسلمين في نيجيريا، يعني
تمام.
كان انتقادات غربية وجهت للجيش النيجيري بارتكاب أعمال وحشية ضد المسلمين في نيجيريا، هل تعتقد أن هذه يعني الانتقادات هي جدية ويمكن من خلالها توقيع عقوبات على الجيش النيجيري، أم فقط هي لذر الرمادي في العيون ويعني إرضاء للضمير الغربي؟
ليس هناك ضمير غربي على الإطلاق حتى أكون صادقا في المسألة.
نعم.
وليس حتى المسألة تصل إلى مجرد حتى يعني ذر الرماد في العيون، لا. لكني أرى المسألة غير ذلك، بمعنى أن الدول الغربية تتحدث عن حقوق الإنسان وتتحدث عن الديمقراطية وتتحدث عن حق الإنسان في الحياة وفي الكرامة الإنسانية، ولذلك مع احترامي يعني من التحضر السياسي لكن بلفظي أنا من النفاق السياسي أن يصدر مثل هذا البيان فقط، ليس للتطبيق وحتى ليس للتعليق، ولكن مجرد كلمة حتى يقال إن الغرب ذاكروا ما حدث. وهذه الأعمال الوحشية ليست وردت اليوم بل هي متكررة حتى أنها ممكن أن تصل إلى يعني ما يسمى بحرب إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، ورغم ذلك لا نرى على الإطلاق تطبيقا لواقع فيه عقوبة على هذا الجيش النيجيري. ولو كان هذا الأمر على أقلية غير مسلمة، شو بقول على أقلية وليس أكثرية، على أقلية غير مسلمة، لقام مجلس الأمن ولرأيت فيه الذكورة والرجول، ولقامت الأمم المتحدة، ولقام الحقوقيون في كل مكان،
بل لقامت الدول العربية لدفع تبرعات لهؤلاء
هؤلاء. ولكن لأن الدم الإسلامي رخصه أهله، لا أقول إنه رخيص بل إنه غالي، رخصه أهله للغاية، فصار لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.
طيب هناك محور يعني ألفت انتباه فضلتك ليه، أن إيران يعني زرعت حزب الله في نيجيريا،
معروف،
وهو يحكم ولاية في شمال شرق نيجيريا، ربما هذه الولاية الله
معلوم. أنا جلست مع أحباب من نيجيريا وحكوا لي
يعني كما يقال، يعني بونابرت قال شرشرة فم فتش عن المرأة، أنا أقول دائما ومتحسس من إيران والشيعة بالضبط. فتش عن الشيعة
بالضبط.
لماذا في هذه المنطقة في نيجيريا بالذات وهي متكررة على فكرة؟
أيوة.
هل حزب الله اللبناني الإيراني في هذه المنطقة ربما يقتل مسيحيا فيقوم مسيحيين بقتل عدد من المسلمين؟
أنا لا أستبعد على ذلك، بل مع احترام من خلال رؤيتي ومن خلال فهمي ومن خلال دراستي للتاريخ أقول إن الفتنة لا تنشأ إلا من اليهود ومن الروافض الذين هم محاذاة اليهود، وأرى تماما أن هؤلاء يريدون استئصال الإسلاميين، بمعنى يريدون استئصال المسلمين، يريدون استئصال أهل السنة والجماعة في كل مكان حلوا به أو حلوا فيه، ولذلك فإنهم هم الذين يقومون بهذه الفتنة. ولا أستبعد أبدا أن تصل الأموال الملوثة من قبل هؤلاء لقيادات في الجيش لعمل مثل هذه العمليات.
نأتي إلى ميانمار، يعني هناك إحصاء بيجري الآن يعني سكاني، استبعدت الحكومة هناك المسلمين من الإحصاء
تمام،
رغم أنهم مواطنون، أنهم يعني برمي وهكذا يعني.
نعم.
يعني ألا ترى أن الدول العربية بما لها من أوراق ضغط، أو الدول الإسلامية عموما بلاش العربية، دولة زي إندونيسيا دولة كبيرة، يعني نيجيريا دولة إسلامية كبيرة أيضا وغيرها، مقصرة تجاه الأقلية الروهينجية في ميانمار؟
دعني أقول لك، العزة من خلال الاستسقاء ومن خلال الاستقراء ومن خلال النص الصريح في الكتاب، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن دعني أقول لك، إن المسلمين فرطوا تماما في نصرة دين رب العالمين، والأمر مشروط، إن تنصروا الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إلى آخر هذه الآيات وهذا الموعود في كتاب رب العالمين. لكن حينما فرط الموحدون على ظهر الكوكب الأرضي في كتاب الله جل وعلا، لا أقصد التفريط مع احترامي فيه بالتغيير والتبديل وزيارة النقصان كما يفعل الروافض، لا أقصد في التطبيق، لكن لما فرطوا في تطبيق هذا الواقع القرآني وفي تطبيق سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتثلوا ما يأتي إليهم من قبل الغرب، أذلهم الله جل وعلا وتركهم لهؤلاء الخصوم. ولذلك ربنا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نحن نسارع جميعا في قوانين هؤلاء، نحن نسارع جميعا في دساتير هؤلاء، نحن نسارع جميعا في تبعية هؤلاء، وتركنا دستور رب الأرض والسماء، ولذلك وكلنا الله إليهم ووكلهم بنا، ولذلك أذلونا، كمثل ما نقرأ في كتاب الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هؤلاء يزيدوننا رهقا. يعني أمريكا ما تعطيه بالشمال تأخذه بأضعافه باليمين، أمريكا تعطيك الخبز وبداخله السم، أمريكا تعطيك الحضن ومن خلفه الخنجر، إلى آخر هذه الأمور، تعطيك الآلة وفيها الدمار، لأنها ليست جمعية خيرية ولا تعمل لله جل وعلا. تعال بقى للدور العربي، هذه الدول العربية أقول إنهم ينظرون إلى هؤلاء المساكين نظرة أخرى على الإطلاق، بمعنى أنه أن القادة العرب أو أن القادة المسلمين، عشان أخرج من لفظة العرب، أن القادة المسلمين ينظرون إلى بلدانهم على أن رعاياهم عالة عليهم. نجيب لكم منين؟ الظروف، الواقع،
بطلوا تخلفوا بطلوا تخلفوا
تمام كأن الواحد منهم إله، كأنه الذي يرزق،
الاسطوانة مبارك ودلوقتي الاسطوانة شغالة.
اما لو العدد اللي عندك مثل عدد الهند كنت عملت ايه؟ اما لو العدد اللي عندك دي محترامي يساوي العدد الصيني كنت عملت ايه؟ ده اللي عندك مفيش.
انا بضرب مثل دايما باليابان. اليابان مصر مليون كيلو متر مربع، اليابان تلت مساحة مصر
تمام،
وثلاث امثال السكان
تمام،
يعني اليابان
اليابان على الجزر في البحر،
يعني اليابان قدنا ثلاث مرات السكان وثلت مساحتنا وما بيقولوش بطلوا تخلفوا
على الاطلاق. ده انا عايز اقول لك على شيء، شوف احنا عندنا، انا بقول لك اهو، قاده يعني فشلت إلا ما رحم ربي. خلي الاستثناء موجود. قادة فشلت، لذلك الواحد منهم ما احترمي يريد أن يعلق فشله على شماعة فيجعلها على رعاه، إذا صارت الرعية تعيد أن عليه، ما بالك بميانمار وبغيرها. يبقى أقول لك على ثانية وأنا ناقص يا عم، غض الطرف كأنك لم ترى ولم تعلم. إلا أمريكا تشوفه، إلا أمريكا تعمله، إلا أمريكا ترضاه، صدقني. هذا هو منظور الجهال، لأن يعني محترمي جلسوا على كراسي ليست لهم على الإطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سئل متى الساعة قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومعلوم أن الأمر إذا وصل إلى أهله ترى الكذاب في موقع الصادق، وترى الخائن في موقع الأمين، وترى الأمور مقلوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس سنوات وخدعات، وصدقوا فيها الكذب وكذبوا فيها الصادق، ويخونوا فيها الأمين ويتمنوا فيها الخائن، وينتخوا فيها الرويبضة، والإعلام بيغني يجعل من الصديق فجرا ومن الفجر وليا تقيا النبي. مش كده بس، بل الأمر يتعدى ذلك. لما يشوفون الغرب كده، طب ما احترامي شوية الرعاية دول وشوية الحثالة دول، طب ما احنا ما احترامي نسلبهم خيراتهم. مش كده بس، نحن مش لازم نحتلهم احتلال داخلي مثل ما كان في الأول ويتقتل لنا جنود وما شابه ذلك، أو حتى جنودنا يروحوا يتعلموا التخلف من دول، لا، ده احنا نغزوهم من خلالهم بوكلاء لنا من دمهم. ولذلك حديث النبي كما عند أحمد وغيره: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وفي رواية: قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وعلى فكرة حب الدنيا ومعناش الدنيا، فانت العبد زاد وكراهية الموت،
يعني احنا بنحبها على سخافتها على فقرها،
احنا كنا عاملين زي نكتب
وذيك الحال فيها.
لتجدنهم احرص الناس على حياة، على اي حياة رمة عايز يعيشوا خلاص.
طب يعني يعني مثلا اوراق الضغط دي على سبيل المثال، يعني كان في تسونامي تقريبا في ولاية كارولاينا في امريكا قريبا من كم سنة كده، وكان في ايام اوباما، فاذا باحدى الدول العربية ترسل مثلا كم مليار دولار الى ولاية كارولاينا، وعندنا الصومال لو أرسل إليها الكم مليار دول كانت رجعت دولة مدنية حديثة اللي ما فيهاش أصلا لا مدارس ولا صحة ولا حاجة. إيه العمى البصري ده؟ يعني أنا رايح أدفع فلوس لأمريكا لما حصل عندها تسونامي وهي مش محتاجة، وسايب الصومال
دولة بدليل واحد أمير معين من دول الخليج لما راح تبرع ب10 ملايين دولار لحديقة حيوانات ما احترم كيف، والامر الثاني اتبرع ب10 مليون دولار عشان الظروف اللي مرت بالامريكيين. ايه اللي بتعملوا دي؟ ايه دي؟ تعالى يا ابني الدول العربية، الدول العربية بتاكل الورق، الدول العربية بتاكل من الزبالات، لا حتى في مصر عندنا من الناس من ياكل من الزبالات. يا اخي بص للعراق، تعالى الاهل السنة هناك عايشين ازاي بسبب الظلم الرافضي من هذا الطائفي. يا اخي تعالى للسوريين، الناس بتموت من الجوع، لك صلاة الجنازة على 3 ماتوا من الجوع، صلاة الجنازة على 4 ماتوا من الجوع. فين الامير اللي راح ودى حديقة الحيوانات؟ لا، اللي ودى حديقة الحيوانات اللي ودى للامريكيين الاغنياء اللي يشتروه بالاموال. ويجي واحد ثاني ينزل محترمي في دولة معينة مثل فيينا، وباحترام يجي بقى عند العاريات وبنات الهوى ويرمي بقى الدولارات في الشارع عشان يشار اليه بالبنان. ده بالعكس، ده راعي، راعي جاهل متخلف ابطل احمق، هذا ما يقال عن هؤلاء. اقسم لك بالله من قول الله جل وعلا: ان كل شيء خلقناه بقدر. لو ان هؤلاء اعطوا الصدقات والزكوات لهذه الدول الفقيرة المسكينة ما كان على ظهر الارض موحد محتاج على الاطلاق.
نعم. وفي تقرير قاله لي الاستاذ وائل عبد الغني بالامس في حلقه الامس ان الامم المتحده حسبت زكاه المسلمين فقط.
ايوه،
طلع ان زكاه فوائد فوائد او زكاه، زكاه المسلمين اموال المسلمين في الغرب 6 مليار دولار. هي نفس القيمه التي تحتاجها الامم المتحده لكي تطعم الفقراء في العالم.
أنا أقول لك
سبحان الله، المسلمين بس ما قلناش حلقة بقى بفلوس الغرب ولا الربا ولا الغير ذلك.
لا, لا لا لا، انت لو جيت لأموال الأثرياء من العرب مع احترامي وجيت تحسب الزكاة فقط دون الصدقات العامة على الإطلاق، الزكوات فقط الفريضة، تحسب الزكاة ما قلناش بتوع الخمس دول المجتمعين، بتحسب الزكاة في كل المنطقة العربية على الأثرياء، أقسم بالله لصارت الأمة كلها من الأثرياء، لصارت الأمة كلها بدل من أمة من الأثرياء. عايز أديك مثال، أديك مثال بسيط جدا. في عهد عمر بن عبد العزيز الحكم بتاعه ده، ده 2 سنة و6 شهور على أكثر ما قال المؤرخون. أنا بقولك على الأكثر، على الأكثر، كل 2 سنة و2 شهرين، كل 2 سنة و3 شهور، كل 4 وكل 6، خليه 2 سنة و6 شهور. ده احنا عندنا المرشح الانتخابي الوقت يقول لك انا عايزكم ايه اصبروا معايا بقى مرحله ومرحلتين وثلاثه بس عم اظبط المسائل. تعال داري أن صدق الله فصدق الله من باب إن تصدق الله يصدق من أول وهلة، رغم أنه جاي بعد سليمان بن عبد الملك اللي جاي بعد الوليد بن عبد الملك، جاي بعد فقر وخراب وبعد لهو ولعب إلى آخر هذه الأمور. إيه اللي جرى؟ صارت الأمة كلها ثري، كان يخلي الناس تمشي في الشوارع وفي الأقطار وفي الأمصار وفي كل فج وفي كل صوت ينادون، من أراد أن ينكح فلينكح من بيت مال المسلمين، اللي عايز يجوز ياخد بيت مال المسلمين كل، اللي عايز يعدد ياخد بيت مال المسلمين، اللي عايز يعدد الرخات، اللي عليه مع احترام غرم يجي ياخد بيت مال المسلمين، اللي عليه دية يجي ياخد بيت مال المسلمين، اللي محتاج أي مال، حتى أنهم كانوا يوزعون المال يقول لا حاجة لنا فيه، يعطي للرجل الفقير يقول لا إرب لي فيه، عندي ما يكفيني وزيادة أنا بقيت أحسن منك. ليس هناك، بل إن أهل إفريقيا لما فات منهم الخير كانوا يحملون الشعيرة والقمح وما شابه ذلك ويضعونه على قمم الجبال، يسألون عن ذلك لماذا تضعون هذه، يقولون فاض الخير فوضعناه للطير. بل قال أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه في ترجمة عمر بن عبد العزيز قال وساد الأمن وكثر الرخاء، شوف دي استقرار أمني ومعه ثراء وغنى، وزيك شوف لئيلة في قريش، لئيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعملوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وعمرهم من خوف، أعظم نعمتين دول تحققوا في عهد عمر
ببرنامج انتخابي لوحديهم لأي مرشح.
شوف عمر بن عبد العزيز
أطعمهم من جوع وإيمانهم من خوف،
أحلى نعمتين وأعظم نعمتين بعد الإسلام. شوف إيه اللي عمل عمر بن عبد العزيز، كان أمينا جدا وكان عادلا جدا فعم العدل، يعني شوف ذكر أبو الفرج 44 طبعا الصفحة بيقول إيه، حتى أن إماما مر على راعي غنم، راعي الغنم ده مع الغنم بتاعه والراعي نايم، فرأى ذئبا يلعب مع الغنم، ما هي دي بقى
غريبة.
أيوة اسمع، ذئب بيلعب مع الغنم دلوقتي، ده البني آدم بياكل الغنم حية. المهم فرأى ذئبا يلعب مع الغنم فتعجب وصرخ وقال منذ اصطلح الذئب مع الغنم، أما الراعي قايم وقال له منذ اصطلح الراعي مع الله، أنا صلحت لأني قدوتي الصلح مع الله. ولذلك قالوا في النهاية إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، هات لي رأس سليمة على واحد قزم هيقود الأمة دي كلها والعالم ده كله، هات لي جسم عضلات أطول من الاستوديو ده وحط فوق رأس واحد أخطل أو مجنون أو أحمق هيدمر الأمة دي كلها ويدمر العالم كله. ولذلك بقولها لك صلاح الدين كان رأس عظيمة قاد الأمة ونهض بها وحرر الأقطار والأمصار، نور الدين شهيد محمود زنكي حرر الأقطار والأمصار لأنه رأس عظيم، خالد بن الوليد غيره غيره غيره. عادة نقول إنما لما بتيجي الرؤوس الممششة
لا وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز زوجته ابنة الخلفاء سليلة الخلفاء وأخت الخلفاء جعلها تتقشف معه وتأكل القديم
بربعة بإيه؟ بصناديق مجوهرات البيت مال المسلمين.
نعم أبناءه نفسهم يعني حتى الأولاد لما أراد أن يوسع عليهم في العيد على خلاف حتى يعني ما يفعل الناس قال ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد.
بالضبط
يعني هذا الذي يقود
هو ده. شوف ولذلك ركن الولاية العظمى القوة والأمانة، إن خير من استأجرت
القوي والأمين.
بالضبط كده إحنا اللي عندنا لا قوة ولا أمين.
طيب ملف النقاش الليلة مشاهدي الكرام نفتحه مع حضراتكم وهو رؤية شرعية من خلال ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزوبي العالم الأزهري داعي الإسلام الكبير في مشاركة أهل السنة أهلنا وإخواتنا وأخواتنا في عراقنا العريق، حيث إن العراقيين على أبواب انتخابات برلمانية، وهناك من يقول إن هذه بدعة ولا يتفق عليها وليست من دين الله، هكذا يقول بعض علماء السلف، والبعض الآخر يجوزها على اعتبار أنها جزءا من الشورى. فشيخنا يعني أيضا تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة من خلال ما يقوله ويطرحه ضيف الكريم حتى نكون قريبين من الواقع العراقي، هل أنتم مع المشاركة في هذه الانتخابات أم ضد المشاركة، وما هي الأسباب حتى يبني ضيف الكريم رؤيته ورأيه الشرعي على واقع معاش في العراق الآن، ليس كذلك؟
أي نعم.
نعم. فبعض تليفونات إخواتنا يعني زملائنا في الكنترول أحمد شعبان وأخونا أحمد عبد الله المخرج ضعوا الهواتف حتى يتشارك معنا الأبطال العراقيين في برأيهم ورؤيتهم حول واقعهم وحالهم المعاش ليبني عليه ضيفنا الكريم الرأي الفقهي. طيب لازال السنة يتعرضون للتهميش والتضييق والمجازر من قبل الحكومة الطائفية والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، يعني ألا ترى أن اضطهاد السنة في العراق هو اضطهاد سياسي وحكومي
من النظام نفسه وليست ممارسات فردية.
يعني أنا أرى أن المدعو نور المليكي هذا طائفي خبيث يقول العراق إلى الهلاك والدمار، يدمر الشيعة والسنة معا، لأنه الرجل يعني يتحرك بعقلية طائفية ويدار من جهة طائفية اللي هي إيران، وهو وكيل لدولة مجوسية طائفية يدير معركة بالإنابة عن إيران مع السنة والجماعة. ولذلك أنا أرى أن الرجل لن ينجح على الإطلاق، بل التاريخ أثبت لنا أنه لا يمكن لقوة عظمى أن تمحو قوة صغرى. يعني لما تبص للصربي أس محمد وتبص لقتال البوسنة والهرسة في الحرب العالمية الأولى في الحرب العالمية الثانية، إبادات جماعية زادت على 120,000 في كل مرة، ورغم ذلك ما استطاعوا القضاء على البوسنة والهرسك على الإطلاق، ثم انقسمت الدولة في النهاية وعاش البوسنة والهرسك والحمد لله رب العالمين. خلاصة المسألة، إذا كان السنة هم الأكثرية في أرض العراق، بمعنى أن السنة والجماعة يبلغون 62% على يعني أخص 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 دراسة وإحصائية هناك، عدد أهل السنة والجماعة هو أنا في نظري واصل إلى 65%، خلينا نقول 62% زي ما الدراسة بتقول عدد السنة والجماعة. فأن لهذا الطائفين الرافضي أن يقضي على أهل السنة والجماعة وهم الأكثرية في العراق بأسره إذن، ويريد أرضا محروقة لصالح المجوس، ويريد دمار السنة والشيعة معا لصالح المجوس حتى تكون الأرض كعكة للمجوس الإيرانيين في النهاية. خلاصة المسألة، هذا رجل طائفي يقود ميليشيات طائفية، هذه الميليشيات تتزعم الجيش والشرطة معا، هو يقدم الجيش والشرطة قرابين ويجعل النياشين لهؤلاء المجرمين من الميليشيات،
يخوض حربا بالوكالة لصالح إيران ليحتل العراق رغم أنه عراقي.
لا رغم أنه عراقي دفع نظر
ولاءه للولي الفقيه. نعم. أبو زكريا الفلودة، السلام عليكم يا أبا زكريا.
الله يحفظك.
تفضل.
إيدك وإيدي الشيخ ضيفك بيد النبي بإذن الله ورسوله، وإحنا حابين قناتكم، وإنت الوحيد وإنت القناة راضين تدافعون على أهل السنة.
أشكرك
يا ابن العزيز. طب العراق مذبوح من الوريد للوريد، أولادنا السنة يجولون قواطب الشوارع ويلمون حديد، أما أهل الشيعة كل ملوك ورواتب، أهل السنة مذبوحين من الوريد للوريد.
أي نعم.
طيب يا أبا زكريا، هل ستشارك في الانتخابات القادمة أم لا؟ يعني رأيك يشارك العراقيون أم لا؟
لا بالله ما أشاركهم.
ليه؟
لأنه نفس الوجوه الخائزة دابوها الأمريكان والإسرائيل والأمريكان. صدق ما أشاركهم، لأنه كلهم جايين على الذبح أهل السنة. كلهم جايين على أهل السنة.
نعم.
وأنا رجل عمري قارب 80 عام، والله ما أنتخبهم، أنتخب رب العالمين، أنتخب النبي، وأنتخب إمام علي وحسين، ما أنتخب الأولاد المتعة. النبح العراقي صار إذا على السنة بعده العراق، بعده تراب العراق، خلوا سلب العراقيات من يفعلون بيوم الإيرانيين. الفلس ما خلوا شيء بالعراق يا ابن العزيز. شاكي والله شيء، والله
شاكي. شكرا لك والدنا أبو زكريا. كانوا 2 من أولاده شباب قتلوهم الشيعة، ذبحوهم.
الله أن يتقبلهما من الشهداء وأن يذبح من ذبحهما.
نعم. هو بيقول لك دي وجوه خايسة، يعني أمريكان على صهاينة على شيعة على
محمد. أنك معاقت على ظهور الدبابات مع احترامي، فكانوا عملاء للعدو الأمريكي ومن معه، وفي النهاية كافأ الأمريكان إيران فأعطوها العراق هدية، فأرادت إيران أن تتزعم وأن تقود العراق لكن بدم يشبه دم العراقيين، فجعلوا وكيلا لهم من جلدتهم ومن دمهم ومن معتقدهم يقوم على حرق هذه الأرض.
طيب. نأخذ أبو محمد العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف حالك أخي؟
الحمد لله بخير، تفضل.
بارك الله فيك
وبك
وجزاك الله خيرا.
وجزاكم
عني وعن كل العراقيين وعن كل مسلمين الشرفاء.
شكرك، تفضل.
بخصوص الموضوع البرنامج أخي العزيز،
هل ستشارك أم لا؟ وتنصح العراقيين بماذا؟ وما هي الأسباب؟ مهم.
هل أشارك أم لا؟ أخي بخصوص المشاركة، العملية السياسية برمتها هي عملية مخابراتية جاء بها المحتل سنة 1903 وقد جاء بها بصيغة معينة حيث أدخلها ببرواز جميل عملية ديمقراطية، وهذا عبارة عن كذبة كبيرة لأنه بمجيئه قد أتى بقوات من قواته القذرة ووزعها في المناطق السنية وبدأت باعتقالات ومداهمات وقتل لأبناء السنة في الوقت الذي كانت فيه القوات البريطانية والقوات اليابانية والقوات الأخرى في مناطق أخرى متسامحة جدا، مما شكل خطا للمشاركة في الانتخابات، فكان مشاركة أهل السنة في الانتخابات الأولى ضعيفة جدا، مما هيأ بوصول كوادر قدرة تابعة للحكومة الصفوية ولإيران استلمت زمام الأمور وهيأت لنفسها أن تكون هي من يدير العملية السياسية المخابراتية الأمريكية الصهيونية في العراق. ولذلك فإن شاركنا أو لم نشارك فإن العملية محسومة للأمام، وإن كانت هي عملية ديمقراطية فإن المشاركة فيها مشتتة ومشتجة مقدما. فالآن هناك مسألة تسمى مسألة الاجتساس والمساءلة تطبق على كافة المشتركين في الانتخابات، يعني غير مسموح للإنسان الشريف النزيه العراقي الوطني صاحب الأرض والقيمة أن يشترك، الذي يشترك هو الإنسان المنبوذ النطيحة والمتردية. فما دور العراقي إذا اشترك أو لم يشترك؟ الآن صناديق الانتخابات والآلية التي تعتمد والناس الذين يديرون هذه العملية هم مدربون لغرض معين لإيصال مجموعة معينة قاسدة قادعة على مقدرات العراقيين.
يا أبا محمد، يا أبا محمد سيرد عليك الرأي الآخر ويقول لك يعني ماذا نفعل ضد التهميش والقتل والتهجير والتغيير الديمغرافي والطائفية، يعني أهو ده منفذ وباب ممكن من خلاله يبقى لنا صوت.
نعم أنا أؤيدك، لو كانت هي تأتي بنتيجة أن نصل إلى أن نوصل الأناس الشرفاء إلى سدة التشريع أو سدة الحكم لكي نخلص الأبرياء سنة وشيعة وأكراد وتركمان، فأنا أؤيدك في المشاركة وأطلب من كافة العراقيين أن يشتركوا وبإلحاح، ولكن الموضوع يا أخي محسوم مقدما، هذه عملية مخابراتية أمريكية عدها بول إبراهيم سنة 2003 وهي قد صياغة محبكة ولا نعتمدها في الوقت الحاضر. وصدق السيد حارث الظاهري عندما لم يشارك في الانتخابات الأولى حين قال إن هذا الموضوع محسوم. الآن صناديق الانتخابات والمفوضية والعملية برمتها هي عملية فاشلة يا أخي. في الانتخابات الماضية استطاعت القائمة العراقية أن تحصل على 91 مقعد وفي مقابله كانت المقاعد 89 للائتلاف الحاكم بالوقت الحاضر. لجأوا إلى أسلوب ثاني عندما صاغوا دستور معوق مشوه إلى مادة تقبل تأويلين، لجأوا للتأويل الثاني وسلبوا حقوق المواطنين، فهل هذه ديمقراطية وهل هذا هو الانتخاب؟
سؤال الأخير لك محمد بس عشان وقت المشاهدين، ماذا ستفعلون؟ ماذا ستفعلون؟ لا تشاركوا في العملية الانتخابية لأنها عملية كلها ولعبة في يد الخصم وغير ذلك. كيف تحررون العراق؟ سؤالي كيف تحررون العراق؟
لا أقول أن لا نشارك، بل أنا أقول أن نذهب للمشاركة ولكن النتيجة أنا أعرضها مقدما محسومة. بس أقول لكل شريف ولكل عراقي شريف إذا ذهب للانتخابات أن ينتخب الإنسان السوي الإنسان الصادق الأمين الشريف الوطني الذي يحب العراق، ولا ينتخب هؤلاء الأمعاد الذين جاءوا من الاحتلال لأنهم وجوه تكرروا وصار لهم 10 سنوات يحرقون في العراقيين ويختصبون في أموالهم وعاشوا في الأرض فسادا.
شكرا.
فإذا ذهب العراقيين.
شكرا أبو محمد العراقي. شيخنا عين يعني هذا الكلام الذي قاله محمد وقاله والدنا أبو زكريا هو ما كنت سأسأله، يعني حكومة إقصائية طائفية، حكومة ميليشيات ميليشيوية قاتلة لأهل السنة، يعني تغتصب نساءهم، يعني هذه الحكومة التي تمارس كل هذا ضد السنة يعني وتشرف كذلك على الانتخابات، كيف يشارك السنة في هذه الانتخابات وهذه المسرحية؟
في نقطة في غاية الأهمية، يعني احنا لو نظرنا الى الاراء لرأيناها ثلاثة. الرأي الاول الذي يقول لا نشارك في الانتخابات مطلقا. الرأي الثاني المشاركة في الانتخابات مطلقا. الرأي الثالث هو المتربص، كان هناك مصلحة دخلنا، ان لم تكن هناك مصلحة وضمانات اجتنبنا. معي؟ لكني اقول بما اننا
ندعو دائما إلى السلم ولا ندعو إلى الصدام ولا إلى القتال ولا إلى الدم، فإننا نسلك هذا المسلك بإذن الله جل وعلا. والمعلوم حتى لمن درس أبواب العقيدة فإنه يعلم تماما، كما مثلا في لمعة إدخال هذه إلى سبيل الرشاد في باب الحكم والولاية، يرى أن الحكم في الإسلام على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بالتعيين، بالتعيين كما عين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، عمر رضي الله عنه وارضاه. الثانية بالاختيار، الثانية بالاختيار كما حدث في اختيار عثمان رضي الله عنه وارضاه. تمام. الثالثة أن تكون بالقهر والغلبة، لكن من أهل السنة والجماعة كما حدث بالنسبة لعبد الملك ابن مروان. أما هؤلاء فليسوا مع أهل السنة والجماعة على الإطلاق، اللي هم مسكين زمام الأمر، لكنهم مع روافض طائفيين انتماؤهم ليس للعراق ولا للإسلام، بل إن انتماءهم للمجوسيين في إيران. إذن ما العمل حينئذ؟ أنت الوقت صرت جزءا من منظومة دولية، يعني محترامي يرقبها القاصي والداني، حتى طباخ العملية اللي هو أمريكا مع احترامي يرقب، والكل يرقب في تلك المسألة. هم يتمنون من أهل السنة والجماعة ألا يشاركوا في العملية السياسية. خذها مني، هذا الطائفي نور الملك لا يتمنى من أهل السنة على إطلاق المشاركة، ثم يقول هؤلاء هم أهل السنة، هذا وزن أهل السنة عندنا. ولذلك إذا قام فيهم بالذبح بالدبابات والطائرات والمصفحات والمدافع والعبوات الناسفة وتفجير المساجد وتفجير البيوت إلى آخر هذه الأمور، وقل عددهم، حينئذ يقول هذا عددهم الحقيقي، هذا وهم الذي كانوا يذكرونه وليسوا أكثرية على الإطلاق. فهذه ستكون في صالح هذا الطائفين. النقطة الثانية، لو أننا تربصنا وقلنا نريد الضمانات، المعلوم أن الضمانات لا تتأتى من قبل هؤلاء لأنهم أصحاب خيانات
لا إلا ولا ذمة.
بالضبط.
التاريخ نكمل. طيب. نكمل بعد الفاصل مشاهدي الكرام، نكمل بعد فاصل قصير، والتأصيل الشرعي للمشاركة من عدمه في انتخابات العراق. ويعني هناك أيضا من يقول أن ربما يتم التلاحفات في أصوات الناخبين قبل أن يصوتوا، يعني مش بعد النتيجة، أو يلعبوا في النتيجة أو يغيروا في النتيجة في نتيجة الانتخابات، لا ده ممكن الأصوات نفسها السنة يبطلوها أو يبوظوا جزء من الأصوات كبير، فبالتالي يبقى هم دول الموجودين المصوتوا، وتبقى طوابير كبيرة جدا وتروح تدور على صوتها ما تلاقيهوش أو تلاقيه في مكان تاني عبل ما توصل له، يعني لخبطة كده زي ما كان بيحصل عندنا في مصر زمان. فاصل ونعاد اللقاء بحضراتكم. مجددا تحيه لحضراتكم مشاهدينا الكرام القسم الاخير من هذه الحلقه، واجدد لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الاسلامي العالم الازهري.
اياك الله وبياك محمد صاحب الاعلام الكبير الله يبارك فيك.
كنا قبل الفصل نتحدث على ان اللعبه في يد خصم طائفي عتيد عنيد له اجندات خارجيه، فكيف يستأمن في ان يدخل معه في منافسه انتخابيه؟
طيب اذا لي انا عشان بس ايه الكلام يبقى متصل باذن الله، قلنا بالنسبه لمن اراد مقاطعه الانتخابات قلت ان الطائفي نور الملكي يتمنى ذلك مطلقا، قلت حتى يقول العالم باسره هذه المشاركه وهذا هو حجم اهل السنه والجماعه او هذا هو حجم المسلمين في ارض العراق،
اهل اكثريه وهم الربع
بالضبط، ولذلك يقوم بميليشياته والجيش الذي يريد احراقه والشرطه التي يريد احراقها بقتل اهل السنه والجماعه من خلال تفجير المساجد ومن خلال الحرب المعلنه على المحافظات بالطائرات والمسطحات والدبابات والمجنزرات الى اخره، وهذا ما يتمناه هذا الوكيل الايراني. هذه نقطه. النقطه الثانيه لمن قال نتربص ان وجدنا الضمانات دخلنا وشاركنا، إن لم نجد ضمانات لم نشارك، أقول أي ضمانات تتأتى من قبل هؤلاء وهم أصحاب الخيانات على مدار التاريخ، ولقد يعني قمنا بعمل حلقات كاملة متكاملة عن خيانتهم من الناحية العقدية على مدار التاريخ، عن خياناتهم السياسية على مدار التاريخ، وأتينا بالاغتيالات ومع احترامي بحنث اليمين وبخلف الوعد على مدار التاريخ في حلقات، وبينا أن القوم لا عهد لهم ولا أيمان ولا ميثاق على الإطلاق. يبقى هذه من نقطة، إذا لو كنت تترقب أن تأخذ من هؤلاء الضمانات فأنت تتعامل مع ثعلب في ثياب واعظ أو مع شيطان في ثياب رجل من رجال الدين. هذه أما النقطة الثالثة وهي المشاركة، رغم أن المشاركة تتم تحت مظلة إجرامية، رغم أن المشاركة تتم من خلال حكومة تدير المشهد هي طائفية هي مجرمة هي خائنة هي مع احترامي يعني منعوتة بكل الصفات السلبية، إلا أن المشاركة أراها محتومة، بمعنى أنه لا بد وحتميا من المشاركة في الانتخابات لعدة أمور. النقطة الأولى، هل أنه سيقوم بتزوير الانتخابات؟ أما أن احنا مع احترامي اليأس يدب في صدورنا ومن الآن نقول إن العملية كذا كذا وإن العملية من سنوات أعدت كذا وإن صناديق الانتخابات مع احترامي معدة مسبقا وهؤلاء يقوم عليه احترافيون، أنا أقول المالكي لا يدير نفسه على الإطلاق، كذا إيران لا تدير نفسها على الإطلاق، لكن المشهد اليهودي الأمريكي يعني القرين اليهودي الأمريكي يدير المشهد الإيراني، والمشهد الإيراني يدير المشهد القائم على الوكالة في أرض العراق، بمعنى أن الظروف تتغير وأن الأحوال تتبدد. ربما ترى أمريكا أن نور الطائف النور الملكي هذا صار ورقة محروقة تضر أمريكا وتضر إيران أكثر مما تنفع، بمعنى أن رائحته فجت الآن في الأقطار والأمصار، وأن طائفيته مع احترامي أحرجت أمريكا وأحرجت المجتمع الدولي وأحرجت الأمم المتحدة وأحرجت الجامعة العربية وأحرجت مجلس الأمن. ثالثا أنه مع احترامي كشف عن عوار الإيرانيين في السرقات والجرائم بداخل العراق، ولذلك لابد زي حركة أمل الشيعية لما انكشف عوارها وذبحت الفلسطينيين وذبحت السنة وفعلت الأفاعيل واتفقت مع اليهود في ذبح هؤلاء جميعا ثم ارتكبت أكبر مجزرة في أرض لبنان على مدار التاريخ، خرج من رحمها ما يسمى بحزب الله توارد
تبدلها بحزب الله
لابد الورقة محروقة. بالنسبة للمالكي أنا أراه ورقة محروقة ورقة مضرة مع احترامي بسادتي الذين يقومون بتوجيهه، ولذلك أقول يعني إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر في صحيح البخاري، الرواية الثانية إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر، بمعنى ربما ترى هذا محاربا للدين حتى أظهر المعدن، تراه طائفيا إلى آخر حتى يعلم الناس السماحة عند أهل السنة ويعلموا أن الظلم واقع على أهل السنة يا محال، وربما كان سببا في اتحاد أهل السنة والجماعة، وربما كان سببا في بعدهم عن المعاصي والبدع إلى آخر هذه الأمور. وأنا أرى أن وجود نور المالكي أراه مع احترامي منفعة لأهل السنة والجماعة، لأنه أولا يقود ميليشيا، ثانيا لأنه طائفي، ثالثا لأن رائحته فجت في الأقطار والأمصار، ولذلك أرى تماما أنه حتى وإن قام على المطبخ حتى وإن طبخ الطبخة ربما وضع السم لنفسه فيها. خلاصة المسألة يا أخي، حتى وإن زيفوها وإن زوروها فإن العالم برمته صار كقرية إعلامية يرى القاصي الداني والداني القاصي في لمح البصر، ستكون مهزلة يتحدث عنها أهل الأقطار والأمصار ويفضح هؤلاء وتضم هذه الفضيحة إلى فضائحهم السابقة. النقطة الثانية،
أنهم حتى وإن عادوا وإن قتلوا وإن رهبوا الناس فإنها تظهر لهذه الأقطار والأمصار. أضف ذلك أيضا إلى جرائمهم. وفي النهاية لا بد وحتما من الاشتراك حتى يظهر حجم أهل السنة وإن حتى خونت في الصناديق.
يعني في المجتمع بيعرفين يعني حجم كل
دعم في مصر الله يعزك. يعني ما كانش واحد ولا واحد يروح عند لجنة ويقول لك النتيجة 99.99% ليه الأموات قاموا صوتوا حاجات خطيرة جدا وكانت فضائح وإحنا بنتكلم عنها كفضائح في الزمن الغابر أهو. ولذلك أقول لأهل السنة إياكم واليأس. ورغم ذلك يعني ثقوا في موعود الله جل وعلا بعودة راية لكم وإن شاء الله تعود راية لكم إن شاء الله.
أبو جمال العراق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلامنا إليك إلى شيخنا العزيز
الوطني. عليك السلام. تفضل يا أبو جمال. هل أنت مع المشاركة أم ضد المشاركة؟
قالي وإحنا وحتى أهل الخبار
هم في حيرة من أمرهم. يعني الصوت ليس واضح.
أصبح
في حيرة من أمرهم يعني هم هسه نعم.
نسمعك تفضل أكمل.
هو في حيرة من أمرهم. يتنون يعني يستنوا علماء الدين اللي هي تطير الكهربات والكهربات هاي العلماء الدين. يترون لهم فترات. يعني أما مشاركة وأما غير مشاركة. إذا قالوا العلماء من حياة العلماء المسلمين العراق قالوا يعني قالوا المشاركة بالانتخاب شرف. وإذا قالوا ما شارك ما يشارك إحنا. يعني العراقيين هم كثيرة من أمريكا يعرفون يكون أو ما يتحول. تصير أكثر بزلات الهيئة هاي مال العراق العراقي اللي مش في داخل العراق. ولكن يبغى الحضاري وغير الحضاري. الحضاري هسه بالعراق كل العراق شعب
شكرا لك ابو جمال. انا مش سامع كويس لكن يبدو ان حضرتك متابع.
اتفضل. هو الاخ بيقول اهل العراق صاروا في حيره من امرهم سواء سنه او شيعة او كراده او كيف. عايز يقول لك يعني ان المشايخ ما اتفقوا على الاطلاق يعني منهم من يقول يعني
يا دكتور عايز الداري يرفض تماما المشاركه في العمليه السياسيه.
انا ارى طبعا اهل مكه ادرى بشعبها وانا ارى ان الفتوى في النهايه لاهل العراق هم ادرى بواقع محالهم. لكني اتمنى من مشايخ العراق اتمنى من علماء العراق من ائمه اهل السنه والجماعه ان يتفقوا على راي واحد والا فان العوام ربما يفقدون الثقه في الكبار هؤلاء مجموعة تنضم لطائفة مجموعة تتبع شيخة ومجموعة تتبع شيخة وفي النهاية مع احترامي سيقع اللوم من هؤلاء على هؤلاء ومن هؤلاء على هؤلاء
ويكسب
الطرف الآخر.
طب أخونا عبد الرحمن العراقي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ الله يحفظكم ويبارك فيكم. يا شيخ أنا أمك السيد رسلات أنا بكلام قصير إن شاء الله. شيخ كيف تقول جواز الانتخاب وشيخ أبو إسحاق الحميني يقول القوانين الوضعية طاغوت يعبد من دون الله. كيف تدعو إلى الناس إلى الحكم بغير ما أنزل الله أن يرفعون تقبل طواغيت كفر زنادقة يحكمون بغير ما أنزل الله ويكونون ندا لله سبحانه وتعالى في تشريعه والله سبحانه وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. أفحكم الجاهلية تبغون
يبغون
أفحكم الجاهلية يبغون.
طيب حاضر نوضح
يا شيخ. نعم يا شيخ.
لك أسئلة ثانية يا أبو عبد الرحمن.
نعم
طيب تفضل.
لا عندي شيء ثاني بس أريد الشيخ إذا أراد يتكلم.
طيب تفضل يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
لا تفضل أسمعك
يا شيخ. أنا والله حالنا في العراق كما قال القائل لابد لأن السنة يكونون يستشهد الصعب إن هاجت حفيظته ولا يشاور إلا السيف إن عضيته. هذا حالنا يكون والله لا عزة لنا إلا بدين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعزه. فأنا والله إن بدلنا صناديق أو الانتخابات بصناديق الذخيرة والله انتصرنا. والآن أنتم ترون كيف المالكي رغم أنفه ينزل بالرمادي والسلوجة ورب والله إنهم ناس قليلون والله ناس قليلة أثم وصيص الرمادي في أي مكان. والله شاب شاب أمي 15 سنة يواجه معسكر كامل والله رأيناها بأمن عنينا.
نعم يعني حياك الله. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. طيب أبو عبد الرحمن بيقول لك القوانين الوضعية طاغوت يعبد من دون الله.
في نقطة غاية في الأهمية. هذه النقطة لا بد للدارس في العلوم الشرعية أن ينظر إلى فقه الأول وإلى فقه آخر الزمان. وإلا ما استطاع أن يوفق بين النصوص على الإطلاق واصطدم بالحائط واصطدم من معه أيضا بالحائط ويخسر الجميع ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد ينكر على الإطلاق الامتثال لشرع ملك الملوك ورب الأرباب. نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله إلى آخره. ولكن حينما أتحدث عن فقه آخر زمان فإن لا أتحدث عن القرون الخيرية على الإطلاق. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الورد في الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هم ثم يأتي ككت إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا في آخر الزمان يفشو الجهل ويقل العلم إلى آخر الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا في آخر الزمان يوصل الأمر فيه إلى غير أهله. النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا في آخر الزمان مع احترامي يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن نهاية الزمان تشتبه مع بداية الدعوة في ماذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن علماء آخر الزمان أيضا من المضلين بعد انتهاء العلماء الربانيين. قال يعني إن الله لم ينزل علم الزعن الزعن صدر العلماء ولكن بخذ العلماء حتى إذا لم يبقى علم انتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه في آخر الزمان يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى ما يذهب الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا حج غير أن طائفة منهم يقولون كنا نعد أبانا يقولون لا إلى الله من حديث حذيفة والحديث معروف. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا كلما اقتربنا من الساعة فإن أمرات الإسلام تزول وأول شيء من الإسلام يزول الأمانة خدت لحدك زي وآخر ذلك الصلاة كما ورد في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني وغيره. لا. النبي صلى الله عليه وسلم بين أننا في آخر الزمان مع احترامي يعني نكون حثالة كنخالة الشعير حتى بالنسبة للمتقاتلين. الآن احنا قاعدين نقول عندنا قاعد عندنا قبل توصل عندنا عايش عندنا كيف عندنا كيف والله أعلم منهج هؤلاء. خلاصة المسألة في وسط هذا الغبش وفي وسط أناس تصدروا للدعوة وللعلم وليسوا من أهل ذلك على الإطلاق لأنهم ما بلغوا المرتبة الحقيقية على الإطلاق بذلك فإن الأمر يصير ظلامة وإن الدخن يسيطر على المشهد وعلى الموقف تماما. ولذلك أنا أنظر إلى ارتكاب أخف الضررين حتى إذا ممكن المسلمون طبقوا شرع رب العالمين. بمعنى أهل السنة في العراق تفجر مساجدهم يذبحون في المساجد تفجر بيوتهم يذبحون في الشوارع كالنعاج
يهجرون.
والآن أقول لا أنا فقط أريد تطبيق الشريعة الإسلامية أين أنت أين أنت من الحماية
لابد
لهذا ربنا يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة وقوة نكرة في سياق الأمر. قال العلماء أي القوة المادية والقوة المعنوية والقوة الدفاعية والقوة العقدية كل هذا حتى إذا اجتمعت هذه الأمور أخذت بالأسباب. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما فر من فرعون وكان البحر أمامه غريق والعدو من خلفه عتيد والجبل عن يمين وجبل عن شماله ماذا قال أصحابه إنا لمدركون؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. وإذا كانت معجزة ونحن لسنا الآن في زمن المعجزات إنما نأخذ بالأسباب لنصرة دين رب البريات. ثالثا يا أخي أننا لا نطبق الدين في أنفسنا على الإطلاق فنحرر الناس أنفسهم من النوم لقيام صلاة الفجر حتى يحرروا الأقصى ويحرروا العراق أو يحرروا كذا. أنا لا أهون على الإطلاق ولا ألين ولا أكثر عظما لمسلم لكني أريد من أمة الإسلام أن تستيقظ أولا وأن تكبح الدم الذي يفور من جسدها كالسلالات وكالنزيف والذي صار مادة مسلية في وسائل الإعلام ثم بعد ذلك تمكن لشرع رب البريات.
على سبيل المثال في مصر إن قلت الآن أني أريد تطبيق الشريعة الإسلامية سيقوم لك كذا ويقوم لك كذا وكذا وكذا، لأننا ما أعددنا أنفسنا حقيقة وما كنا قدوة للآخرين على الإطلاق. ربنا يقول في المنهج الباقي إلى يوم القيامة: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما حققنا العبوديه كما ينبغي ولا حققنا التوحيد كما ينبغي. ثانيا، اننا لو نظرنا الى القتال على ان القتال وحده هو كذا، ما احترامي تعلم ان امريكا توصمنا وتصمنا باننا قاعده وتساعد وترسل الطائرات بدون طيار إلى آخر هذه الأمور. لا بد أولا أن نكون على قدر المسؤولية بالنسبة للناحية الشرعية. يأتني الحين بمجموعة من طلاب العلم وأسألهم عن نواقض الإيمان، أسألهم عن شروط لا إله إلا الله، أسألهم عن نواقض حتى الوضوء إلى آخر هذه الأمور. نحن ما استعددنا على الإطلاق لأن نؤهل أنفسنا لإسقاط الأحكام الشرعية علينا في بيوتنا. فأنا لنا ونحن نذبح كالخراب في الشوارع وفي المساجد وفي الطرقات أن ندعي ذلك وأن نغرر بأبناء المسلمين. هناك من غرر بأبناء المسلمين وأمرهم أن يذهبوا إلى أفغانستان في المصيدة المعروفة التي حيكت لهم ثم ذبحوا هناك، ومنهم من فتن في دين رب البريات. يا أستاذ محمد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ويتكلم في مثل هذه الأمور في مجموع الفتاوى، لما سئل عن عالم يرتكب الناس بدعة في مسجده قبل الجمعة، قال لك إيه ركعتين سنة الجمعة القبلية، السنة القبلية للجمعة على الإطلاق. قال لك والله إن كان متمكنا أمرهم بتغيير ذلك، يعني انتهى عن ذلك. لكن إن كان ينجم عن ذلك فرقة في الصف أو نزاع أو اختلاف تركهم على ما هم عليه، يعني اتركهم على البدعة. لماذا؟ لأنك إن أزلت البدعة لتأتي بسنة فإنك ضربت فرضا، والفرض هو الاعتصام والمحبة والوئام. خدت بال حضرتك إزاي؟ فلا أقدم هذا على ذلك. الآن أنا بحاجة أولا إلى لقمة العيش في العراق، أنا بحاجة إلى أمان يحميني، وإلا أنت تعرف في مصر في الأيام الخوالي كان الناس يقولون إيتنا بكافر يحكمنا بس يأكلنا. كافر اللفظة والعياذ بالله تودي في 60 داهية، تودي إلى الجحيم. لكن صاحبها جاهل معذور بجهل.
في فيلم في الجزيرة من مخيم اليرموك رجل مسن عجوز، نعم، يقول جوعان ودوني لليهود.
شفت ودوني لليهود، ربما يقول كلمة الكفر وهو ليس بكافر على الإطلاق بسبب الفتنة التي فتن بها. ولذلك أنا أقول كلنا يعمل لماذا؟ لتطبيق شرع الله رب العالمين. كلنا يعني مع احترامي نذبح هنا وهناك ونسافر ونترك الأبناء وكيف لنحث ونؤهل الناس وندعو الناس ونحرض الناس ونحث الناس عشان زي ما تقولت الإعداد لتهيئة المناخ اللازم لتطبيق شرع الله جل وعلا. تعجلوا في الجزائر، ماذا كانت النتيجة؟ 115 ألف قتيل من دم زكي هناك وما ممكن لهم على الإطلاق. يعني مع احترامي في الصومال في السودان، يا مولانا العرب المسلمون الآن فقراء أذلاء مذبوحون إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك لا يتفقون ولا يتوحدون ولا يعتصمون. نحن الأول بحاجة إلى اعتصام، نحن بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى، نحن بحاجة إلى أن نرفض الحزبية المقيطة وأن نبغض العنصرية المقيطة وأن نتوحد تحت مظلة واحدة أهل الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. هذا هو الإعداد. إذا ما استطعنا أن نعد أنفسنا ذلك أقول فإننا قد صدقنا مع الله، وإن صدقنا مع الله فإن الله يصدقنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن تصدق الله يصدق.
طيب إلى جانب كل هذا شيخنا، لابد أن نملك أدوات الإعلام.
أنا بأكلم.
لابد أن نملك الإعلام.
أيوة سبحان الله.
المنابر التي توصل الفكر للناس البسطاء في بيوتهم. أيوة. وفي حقولهم وفي يعني مصانعهم. لابد أن نملك الجهات زي القضاء زي.
أنا عايز أقول لك حاجة. حتى الذين صعدوا المنابر الآن. ليسوا من آلهة إلا ما رحم ربي، مع احترامي. الزغبة يقول كلمة، فلان بيقول عكسه، فلان بيقول كلمة، فلان بيقول عكسه، فلان نزل كتاب، فلان نزل كتاب يقحم. ده احنا ما اتفقنا، رغم أن الطريق واحد لا يتفرع، ورغم أن الحق في الإسلام واحد لا يتعدد، لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لأنه ما فيش حقين، هو حق واحد، ولذلك ما اتفقنا عليه حتى الآن. إذا القصور فينا. لابد من الإعداد العلمي، لابد من الإعداد المنهجي، لابد من الإعداد الشرعي، لابد من الإعداد الدنيوي، لابد من الإعداد السياسي، لابد من الإعداد الإعلامي في كافة المجالات. والتجربة كانت في مصر هي، ما أنت شايفها من أيام.
طيب يعني لو الإخوان جم في مصر مثلا
ولما
حكموا، وبدل ما قصة الدستور والجمعية والعمومية وخدوا بكلام الغرب وكلام الديمقراطية وقالوا نجمع فقهاء الأمة ويعني علماء الأزهر ويعدوا لنا دستور السماء القرآن وصحيح السنة وكيفية الحكم وآلياته وفرضوه على الناس، يعني من رفض هذا فيعتبر رافض لقول الله.
أيوة
أيوة يعتبر رافض لقول الله وقول رسوله فيخرج عن الملة يعتبر مرتد.
في نقطة مهمة جدا لأن إسقاط الحكم شوية سبحانه. بمعنى
هاخد إسقاط الحكم بس ما ناخد أبو يوسف من العراق حتى نطيل عليه. يا أبو يوسف السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام تفضل.
شلونكم أنا مشايخ مشايخ أحكم.
الحمد لله تفضل.
الله يزيد فضلك والله يا يعني أحب أن أكلم الشيخ الله يرحمكم.
هو يسمعك
إن شاء الله. والله أني أحبكم في الله.
أحبك الله لذي أحدهم أجلي.
أي والله هذا الشيخ يا أخي بطل. الشيخ محمد بن عبد الملك الزغلي بطل والله بطل.
أنا خادم أنا خادم لهذا الدين خادم
أكبر الله خادم خادم دينك والله جزاك الله خير يا شيخ. والله يا شيخ يعني كما أخذت من أهل السنة والجماعة بقوة تأخذ بقوة يعني هذا هذا الحق حق العراقي ما يرجع إلا بقوة. هذا القوة من فيه بعد
نعم
اي والله
بس قوة قوة عربية إسلامية صح الله يبارك فيك.
اي والله السلام عليكم.
وعليكم السلام شكرا لك يا أبا يوسف. فيعني اللي هو سؤالي ايه يعني وصل. انا ملكت مصر
وصلت
خبر عارف يعني انا هاجي بدل ما كنت دخلت في جماعه عموميه قعدنا 6-7 شهور بعد اذن حضرتك انا رئيس الجمهوريه جبت فخاي الازهر علماء الامه من كل قطر عالم عالما كبيرا ضعوا لي دستور السماء هذا الذي يحكم نشرناه اعتمدناه الراقصه في مرقصها الساعي العامل لو رفض هذا هو رافض لكلام الله وكلام رسوله يطبق عليه حد الردة.
لا بنقول حاجة يا سبحان زي ما انت قلت الشطر الأولاني 100% بمعنى انا عندي مؤسسة دينية هي اعظم مؤسسة في العالم في نظري
في العالم السني
هي اكبر مؤسسة في العالم السني وعليها الرضا من الشرق ومن الغرب حتى من غير المسلمين والنصارى عندنا يحكمون عليها بانها معتدلة وانهم يذبون عنها بكل شيء وانا وسطي معي والاقليات وباسرها في العالم تشر بذلك انا ارميها في احضان هؤلاء. انا عندي مجمع بحوث اسلامي وعندي الازهر الشريف بمشيخته وعندي مجمع المجمع الفقهي الناجح
مجمع البحوث الاسلامي
بالضبط وعندي هيئة كبار
العلماء العربية
وعندي مجمع اللغة العربية ارميها وارميها في حضن هؤلاء وادعوا الامانة في اعناقهم بين يدي رب الارض والسماء ساعتها لن يختلف مصري واحد على هذا المغزى والمرمى.
طيب
طب ان اختلاف الحكم الشرعي يا دين
ايه العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم حيث ما تنفع وحي السفر للفريق يا اخي عزيز
تفضل.
اذا ما تنفعون الايرانيين الجنحة والعراقيين من وريد الوريد وخاصة اهل السنة
نعم
ما رحمون بيهم يعتقلون نساءنا يعتقلون رجالنا وشمالنا كلهم للسجون وين الغيرك؟ أي رجال يقتل في العراق يا أخي؟ تجي الأمة 13 سنة وتقلوب هذا إرهابي؟ هل داعش؟ فيها ما تغيرك؟ يا أخي العراق مو أمان ما أبقى أي أمان وطول ما نور المالك عن حكومة العراق لا ينصر براس أي شيء وشين سوريا؟
طيب
سوريا دمرت العراق راح تدمر وراح ترجع الحرب
رأيك بالمشاركة في انتخابات آية آية رأيك بالمشاركة في انتخابات ما هو رأيك بالمشاركة في انتخابات؟
والله المسلمين لا تتلحد مهما أستاذ من تقبل
سمعت
شو التشوف علينا يقول المسلمين كل المي وصار ماء وفكر بالمسلمين كلها شكرت بس أنا ما ينتقلون كل شيء ما أستوون وعلى ما ينتقبون مهما أستاذ وحي كل المتسلمين على راسي ومالدنا أبي زخارية وشكرا
شكرا شكرا. طيب من يرفض بقى؟
انعدم الثقة تماما في نور الملكي
من
يرفض؟ لك قبل ما نرفض يا محمد أنا بدي أقول لأبنائي وأحبابي في العراق الحبيب نحن نشاهد ونتفرج الآن ما نستطيع أن نقف معكم إلا بالدعاء بمعنى الأمة خذلتكم وخذلت السوريين الدماء مع احترامي تتناثر والأشلاء تتناثر في كافة الاتجاهات فلما أقول لك الحين قل كذا وطبق كذا وأنت لا طاقة لك بهذا أنا أقتلك وأنا أذبحك بفتواي هذه من السهل علي جدا أن أقول لك قاتل من السهل علي جدا أن أقول لك يعني تعرض للذبح وستلقى لجأ من السهل علي جدا أن أقول لك كل شرع الله جل وعلا وكيف وأن أقدمك قربانا لهؤلاء المجرمين لكن أنا أقول لك لابد وأن نعد العدة. ربنا الذي أمرنا بذلك فقال وأعدوا. ولذلك فإن الأمم والأقطار والأمصار لما لم تأخذ بقول الله وأعدوا فشلت في كافة الاتجاهات. ليس العيب في الإسلام لكن العيب في المسلمين الذين لم يفهموا منهج الإسلام. خلاصة المسألة، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وهو الأعلم والأكبر.
أتوقف عند ما قاله الإمام العلامة ابن باز. أحمد الكويت آخر اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أمسي عليك أخي محمد وأمسي على الشيخنا الفاضل.
الله
يبارك فيك. أستاذ المكرم، أنا بس عندي استفسار بسيط بس.
تفضل.
هو الشيخ العلامة الألباني رحمة الله عليه، هل هو هل عليه مثلا، هل هو متساهل بالتصحيح يعني ولا لا؟
متساهل في
في التصحيح.
طيب
في تصحيح الحديث.
حاضر. إيه السؤال الثاني؟ الله يبارك فيه.
إنزين، السؤال الثاني لأنه هو مرتبط فيه. في هو طبعا في حديث عن الشيعة مدعين هو من مات وليس عليه إمام، أو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات في تجاهلية، وهو حديث ضعيف وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. لكن في كتاب للألباني عندي اللي هو خلنا أقرأ اسم الكتاب، كتاب السنة، أو عفوا اسم الكتاب ظلال الجنة في تخريج السنة.
أي نعم.
ظلال الجنة في تخريج السنة.
أي نعم.
إنزين. في حديث رقم 1057.
أي نعم.
المهم إذا ما أبي أطيل عليك أقرأ هذا الحديث.
لا تفضل تفضل تفضل.
إنزين. يقول هو الحديث عن أبي هريرة وآخر عن معاوية، هو روي عن طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن معاوية رضي الله عليه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، وإسناده حجن وإسناده حسن ورجاله ثقات. فما أدري أنا هو كيف يعني يحسن الحديث وهو
نسمع الإجابة إن شاء الله.
حاضر.
شكرا لك أخونا أحمد من الكويت. يعني هل كان متساهل للإمام الألباني في
التصحيح؟ الأكل مش متساهل، ولكن كما تعلم أن الرتبة بالنسبة للحديث إلى الدرجة بالنسبة للحسن، أنا عندي حاجة اسمها عزو ورتبة. العزو بقول رواه البخاري ومسلم وكيت وكيت وكيت، عندي الرتبة أو الدرجة اللي هو صحيح لذاته، صحيح لغيره، هذا حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف مرسل. موضوع خطر حضرتك المسلم نوع من انواع الضعيف. الشيخ الالباني بشر عالم فذ جبل كبير، لكن شأنه شأن كأي امام معتمد، له وعليه، يؤخذ من قوله ويرد عليه. ثانيا، وضع الرتبة في الأحاديث رسول محمد نسبية، ربما أنت ترى من خلال منهجك أنت أن الحديث هذا صحيح، وأنا من خلال منهجي الذي وضعته وشروطي التي وضعتها أن الحديث ضعيف. وهذا الكتاب الظلال بالذات الشيخ الألباني يعني ابتدأ به، يعني المصنفات التي قام بها في العمل، ولذلك هذا الكتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يعني يريد العودة إلى بعض الكتب لمعالجتها مرة أخرى، وكان على رأس الكتب هذا الكتاب. ثانيا، حتى بالنسبة لمن رأى التحسين لهذا الحديث لا يراه على الإطلاق موافقا لمنهج الشيعة على الإطلاق، بل يراه مطابقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة، اللي هي البيعة يعني، خدت لحظك إزاي إلى آخره. ولذلك المقصود بالإمام كان هنا أنه إذا كان له إمام، إذا كان له إمام. ولذلك استدلوا على ذلك بمورد في هو الصفحة 19 الحديث ورد البخاري ومسلم من طريق حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى قوله أرأيت لما بقوله، وآخر نقطة صلى مش عايز أجيبه كله عشان الوقت، لما بيقوله دعاة على أبواب جهنم من دعاهم إليه قذفوه فيها، قال أرأيت إن أدركني ذلك يا رسول الله فما أصنع؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الأصل وجود الإمام هنا. شوف الفقه بتاع حذيفة، قال أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، متفرقين متنحرين، كل واحد يدعي أنه إمام وما فيش إمام للأمة على الإطلاق، أرأيت إن لم يكن للمسلمين الجماعة الإمام؟ قال فدع عنك، هذا المتن الأول. المتن الثاني، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن في وجود الإمام نعم، لا أخلع البيعة من هذا الإمام على الإطلاق،
فهذا لا تزال
في هذا الوجود. أي والله يبارك في عمرك.
أنا بس عشان أوصل ماذا قال العلامة ابن باز.
يعني الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن الانتخابات في الكويت واتجه إليه وفد الكويت يسألوا عن، المعلوم أن الكويت لا تطبق الشريعة الإسلامية، هي دولة مسلمة لكنها لا تطبق الشريعة الإسلامية، ومعلوم أن حتى في عهد الشيخ جابر رحمة الله عليه ما طبقت الشريعة الإسلامية، ولما وعد بتطبيق الشريعة وأنشئ مشروع استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية ما طبقت الشريعة الإسلامية. ورغم ذلك لما ذهب الوفد إلى الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يسألون عن جواز دخول الانتخابات، أجاز لهم دخول الانتخابات، بل حضهم وحثهم على دخول الانتخابات. لماذا؟ لأن وجود الإسلامي مع احترامي يمنع وجود آخر. يعني خدت العبء ازاي يسد مسد اخر. فاذا كانت الكثرة للاسلاميين طبقا لما يراه الناس الان في اعرافهم وما شابه ذلك فان الغلبة لهؤلاء وان الاختيار لهؤلاء
وهناك رغم عدم ايمانه بالديمقراطية اصلا.
شوف اسمعني انا عايز لك حاجة بس نفس الاخوة تقف على الفقه. الصحابة لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذات أنواط يا رسول الله في حنين اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط للمشركين يعني اجعل لنا شجرة نستبرك بها ونحط عليها الأسلحة عليها سيوف عشان نأخذ البركة منها وننتصر. ماذا قال لهم النبي؟ قال الله أكبر والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال ابن تيمية معقبا على ذلك كفر النبي مقالتهم ولم يكفر أعيانهم ولم يكفر أعيانهم. إذن أنا مفروض علي هذا الباب. الإثم على من أكرهني عليه، الإثم على من أجبرني عليه، لكني أريد الإعداد لتطبيق شرع
يعني رب. نقول يعني المشاركة في الانتخابات هي الأصح لضرورة في المرحلة
في نقطة
كأكل الميتة مثلا نقطة. كالمضطر كالأخف الضررين
لا اضطرار. ولذلك يا استاذ محمد الضرورة تقدر بقدرها فقط في هذه الحدود. وفي نقطة مهمة جدا الضرورة تبيح المحظورات. أنا عايز أوصل من هذا. أنا مع احترامي لا ركعت للإنسان ولا سجدت للإنسان ولا كذا، بل أنا داخل هذه العملية وأنا كاره لها بقلبي كاره لها بقلبي. والنبي يقول ومن كره فقد سلم. ثانيا أنا اعتقادي في شرع الله جل وعلا وليس فيما يجري الآن، لكني أريد الولوغ والوصول لأني لا أستطيع الوصول للتمكين والإعداد على الطلاق إلا من خلال هذا الأمر. ولذلك أنا بقول شيخنا ابن باز وليس هناك من هو أعلم منه في زمانه ولا من بعده على الإطلاق أفتى بهذا وغيره. ولذلك أقول السلامة لا يعدلها شيء في اتباع الأيمان.
أنا في نهاية الحلقة من زمان الشريعة طبقت في مصر ولم يوافق عليها أو وضع هذا الدستور الإسلامي السماوي ولم يوافق عليها زي ما قلت لحضرتك هذه الرقيصة او ذلك الفنان
في نقطة مهمة
في حكمهم هنا
في نقطة مهمة
في نصف دقيقة لان انا بخلص.
من رفض شرع الله جل وعلا وكان من اهل النظر والتأمل والاستدلال وكان عالما بالاحكام الشرعية الى اخر هذه الامور والعياذ بالله فانت كما اسقطت الحكم عليه. لكن من كان جاكلا ولا يدري الحكم على الاطلاق وهو ينعق بما لا يقول فهذا معذور بجهله حتى نقيم عليه الحجة.
شكرا. برأي الشيخ ان يشارك العراقيون في الانتخابات أخف الضررين، وأخف الضررين إذا ما وضحتها في نهاية الحلقة يديني بس أحمد عبد الله دقيقة. هنفترض إن أنا في مصر ومسافر الصعيد وحاجز في عربية 5 في القطار كرسي 29، فإذا بي أجلس فأجد ابنة عمي حاجزة كرسي 30 عربية 5 هنا أقعد جنبها وهي تجوز لي زوجة ومن المحرمات بالنسبة لي ليست من محارمي، ولا أسيب المقعد من جنبها على أساس أن دي ست ما ينفعش أقعد جنبها ويأتي الغريب يجلس بجوارها؟ هذا أخف الضررين الذي أراد الشيخ أن يقوله بالنسبة للانتخابات.
هو بعد إذنك أنا اسم محمد أنا ما تكلمت عن فقط أخف الضررين، أنا تكلمت عن لابد من كشف عورات هذا الطائفي لابد حتى وإن ذور. ثانيا ربما يجعل الله النصرة على يد هذا الفاجر بكراهيته ومحقه وسحقه. ربما ترى أمريكا رأيا لأن قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن بما فاقلب الأمريكيين يقلبها كيف يشاء يقلبها على هذا الرافضي لأن رائحة وصرتنة عليهم وعلى المجوس فيزيلونه من الأمر بإذن الله، فتكون الفرصة للإسلاميين والعودة للسنة إن شاء الله.
إن شاء الله نصر الله عراقنا العريق وعاده سنيا على مدار 2400 عام كما كان وأزاح حكم أبناء المتعة عنه أحفاد بني صهيون وبني صفيون. شكرا لشيخي وضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي.
شكرا الله لك الإعلام الكبير سيد محمد الله يبارك فيك حفظك الله.
أيضا أشكر لحضراتكم حسن المتابعة انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام.